إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته في التوحيد وتحقيقه الفقهاء السبعة في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر أن إجماعهم عند مالك كالنص. ومن الفقهاء السبعة القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، عبد الله بن أبي قحافة القاسم ابن محمد الإمام القدوة الحافظ الحجة عالم وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة، أبو محمد وأبو عبد الرحمن القرشي التيمي البكري المدني. ولد القاسم بن محمد في خلافة الإمام علي، فروايته عن أبيه عن جده انقطاع على انقطاع، فكل منهما لم يحق أباه، وربي القاسم في حجر عمته أم المؤمنين عائشة، وتفقه منها وأكثر عنها. وروى عن ابن مسعود مرسلا، وعن زينب بنت جحش مرسلا، وعن فاطمة بنت قيس، وابن عباس وابن عمر، وأسماء بنت عميس جدته، وأبي هريرة، ورافع بن خديج، وعبد الله بن خباب، وعبد الله بن عمرو، ومعاوية وطائفة، وعن صالح بن خوات، وعبد الرحمن، ومجمع ابني يزيد بن جارية. وحدث عنه ابنه عبد الرحمن، والشعبي، ونافع العمري، وسالم بن عبد الله، وأبو بكر بن حزم، والزهري، وابن أبي مليكة، وسعد بن إبراهيم، وحميد الطويل، وأيوب، وربيعة الرأي، وعبيد الله بن عمر، وابن عون، وربيعة بن عطاء، وثابت بن عبيد، وجعفر بن محمد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وخلق كثير. قال ابن سعد: أمه أم ولد يقال لها سودة، وكان ثقة عالما رفيعا فقيها إماما ورعا كثير الحديث. عن موسى بن عقبة عن محمد بن خالد بن الزبير قال: كنت عند عبد الله بن الزبير فاستأذن القاسم بن محمد، فقال ابن الزبير: إذن له. فلما دخل عليه قال: مهيم؟ قال: مات فلان. فذكر قصته، قال: فولى فنظر إليه ابن الزبير وقال: ما رأيت أبا بكر ولد ولدا أشبه به من هذا الفتى. وعن القاسم قال: كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر، وإلى أن ماتت، وكنت ملازما لها مع ترهاتي، أي مع القول الخالي من النفع. كنت أجالس البحر بن عباس، وقد جلست مع أبي هريرة وابن عمر فأكثرت، فكان هناك، يعني ابن عمر، ورع وعلم جم، ووقوف عما لا علم له به. وعن ابن شوذب عن يحيى بن سعيد قال: ما أدركنا بالمدينة أحدا نفضله على القاسم. وعن وهيب عن أيوب وذكر القاسم قال: ما رأيت رجلا أفضل منه، ولقد ترك 100,000 وهي له حلال. وعن البخاري قال: حدثنا علي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه أنه سمع أباه، وكان أفضل أهل زمانه يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها رضي الله عنه. وروى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: ما رأيت أحدا أعلم بالسنة من القاسم بن محمد، وما كان الرجل يعد رجلا حتى يعرف السنة، وما رأيت أحد ذهنا من القاسم، إن كان ليضحك من أصحاب الشبه كما يضحك الفتى. وروى خالد بن نزار عن ابن عيينة قال: أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة: القاسم وعروة وعمرة. وقال جعفر بن أبي عثمان: سمعت يحيى بن معين يقول: عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة ترجمة مشبكة بالذهب. وقال ابن عون: كان القاسم وابن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون بالحديث على حروفه، وكان الحسن وإبراهيم والشعبي يحدثون بالمعاني. وعن يونس ابن بكير عن ابن إسحاق قال: رأيت القاسم بن محمد يصلي، فجاء أعرابي فقال: أيما أعلم، أنت أم سالم؟ فقال: سبحان الله، كل سيخبرك بما علم. فقال: أيكما أعلم؟ قال: سبحان الله. فأعاد فقال: ذاك سالم، انطلق فسله. فقام عنه. قال ابن إسحاق: كره أن يقول أنا أعلم فيكون تزكية، وكره أن يقول سالم أعلم مني فيكذب، وكان القاسم أعلمهما. قال ابن وهب: ذكر مالك القاسم بن محمد فقال: كان من فقهاء هذه الأمة. ثم حدثني مالك أن ابن سيرين كان قد ثقل وتخلف عن الحج، فكان يأمر من يحج أن ينظر إلى هدي القاسم ولبوسه وناحيته فيبلغونه ذلك فيقتدي بالقاسم. قال مصعب الزبيري: القاسم من خيار التابعين. وقال العجلي: كان من خيار التابعين وفقهائهم. وقال: مدني تابعي ثقة نزه رجل صالح. قال يحيى بن سعيد: سمعت القاسم بن محمد يقول: لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعرف حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. وقال هشام بن عمار عن مالك قال: أتى القاسم أمير من أمراء المدينة فسأله عن شيء، فقال: إن من إكرام المرء نفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علمه. وعن أبي الزناد قال: ما كان القاسم يجيب إلا في الشيء الظاهر. وعن ابن وهب عن مالك أن عمر بن عبد العزيز قال: لو كان إلي من هذا الأمر شيء ما عصبته إلا بالقاسم بن محمد. قال مالك: وكان يزيد بن عبد الملك قد ولي العهد قبل ذلك. قال: وكان القاسم قليل الحديث قليل الفتيا، وكان يكون بينه وبين الرجل المدارات في الشيء، فيقول له القاسم: هذا الذي تريد أن تخاصمني فيه هو لك، فإن كان حقا فهو لك فخذه ولا تحمدني فيه، وإن كان لي فأنت منه في حل وهو لك. وروى محمد بن عبد الله البكري عن أبيه قال: قال القاسم بن محمد: قد جعل الله في الصديق البار المقبل عوضا من ذي الرحم العاق المدبر. قد جعل الله في الصديق البار المقبل عوضا من ذي الرحم العاق المدبر. روى حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر العمري قال: مات القاسم وسالم أحدهما سنة 500 والآخر سنة 6. وقال خليفة بن خياط: مات في آخر سنة 6 أو أول سنة 7. وقال الهيثم بن عدي ويحيى بن بكير: مات سنة 7، زاد يحيى بقديد. وقال يحيى بن معين وعلي بن المديني والواقدي وأبو عبيد والفلاس: مات سنة 800، زاد الواقدي وهو ابن 72 أو 72 سنة، وقد عمي. وشذ ابن سعد فقال توفي 112، ولم يبق إلى هذا الوقت أصلا. وكذا نقل أبو الحسن بن البراء عن علي، وقيل غير ذلك. عن إسحاق بن طارق قال أخبرنا يوسف بن خليل قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا الحسن بن أحمد قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابن سخبرة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وفي إسناده جهالة، جهالة سخبرة، ولكن خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد صحيح. قال يحيى القطان فقهاء المدينة 10، فذكر منهم القاسم، وقال مالك ما حدث القاسم 100 حديث. وروى محمد بن الضحاك الحزامي عن أبيه قال قال عمر بن عبد العزيز لو كان إلي أن أعهد ما عدوت صاحب الأعوص، يعني إسماعيل بن أمية، والأعوص موضع على أميال من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عيمش بني تيم يعني القاسمة. فروى الواقدي عن أفلح بن حميد أنها بلغت القاسم فقال إني لأضعف عن أهلي فكيف بأمر الأمة. قال ابن عون كان القاسم ممن يأتي بالحديث بحروفه، يعني لا يروي بالمعنى. قال يحيى بن سعيد كان القاسم لا يكاد يعيب على أحد، فتكلم ربيعة يوما فأكثر، فلما قام القاسم قال وهو متكئ علي لا أبا لغيرك، أتراهم كانوا غافلين عما يقول صاحبنا، يعني عما يقول ربيعة برأيه. وعن حميد الطويل عن سليمان ابن قتة قال أرسلني عمر ابن عبيد الله التيمي إلى القاسم 500 دينار فأبى أن يقبلها. وقال عبيد الله بن عمر كان القاسم لا يفسر القرآن. وقال عكرمة بن عمار سمعت القاسم وسالما يلعنان القدرية. من فقهاء المدينة 7 أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي المدني، لأبيه رؤية ولجده وجدته صحبة. قيل اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن، ذهب إليه البخاري في التاريخ الكبير وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى وابن الصلاح في مقدمته، والصحيح أن اسمه وكنيته واحد. قال ابن سعد وليس له اسم، كنيته اسمه أبو بكر. وجزم به ابن أبي حاتم وابن حبان وصححه النووي والمزي والذهبي وابن كثير وابن حجر. اشتهر أبو بكر بن عبد الرحمن بأنه راهب قريش، فهو الذي يقال له القس لكثرة صلاته وصيامه وتنسكه. ومع هذا فلم تذكر كتب التراجم عنه في هذا الباب إلا النزر اليسير. كان رحمه الله من بيوت الشرف ومن سادة بني مخزوم، وممن جمع بين العلم والعمل، عاقلا متألها جوادا سخيا كريم النفس عالي الخلق. قال الزبير بن بكار كان أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يقال له راهب قريش. وقال محمد بن إسحاق الثقفي رأيت في كتاب أبي حسان أن أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث كان يقال له راهب قريش لكثرة صلاته. ونقل ابن سعد عن شيخه الواقدي قال كان يقال له راهب قريش لكثرة صلاته ولفضله. قال أبو عبيد الآجري سمعت أبا داود يقول أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان أعمى، وكان إذا سجد يضع يده في طست ماء من علة كان يجدها. عن مالك أنه بلغ أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. عن عامر الشعبي عن عمر بن عبد الرحمن أن أخاه أبا بكر بن عبد الرحمن كان يصوم ولا يفطر، فدخل عليه ابنه وهو مفطر فقال ما شأنك اليوم مفطرا؟ قال أصابتني جنابة فلم أغتسل حتى أصبحت، فأفتاني أبو هريرة أن أفطر، فأرسلوا إلى عائشة يسألونها، فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه الجنابة فيغتسل بعدما يصبح ثم يخرج رأسه يقطر أي ماء من أثر الغسل فيصلي بأصحابه ثم يصوم ذلك اليوم. متفق عليه. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف، فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. قال أبو عامر العقدي حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد أن عروة استودع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مالا من مال بني مصعب، قال فأصيب ذلك المال عند أبي بكر أو بعضه، قال فأرسل إليه عروة ألا ضمان علي، إنما أنت مؤتمن. فقال أبو بكر قد علمت ألا ضمان علي، ولكن لم تكن لتحدث قريشا أن أمانتي خربت. قال فباع مالا له فقضاه. وعن هشام بن عبد الله بن عكرمة قال جاء المطلب ابن عبد الله بن حنطب المخزومي إلى أبي بكر بن عبد الرحمن يسأله في غريم ألط به، فلما جلس قال له أبو بكر قد أعانك الله على غرمك بعشرين ألفا. فقال له من كان معه والله ما تركت الرجل يسألك. فقال إذا سألني فقد أخذت منه أكثر مما أعطيه. وقال مصعب بن عبد الله الزبيري ذكر أن أقواما من بني أسد بن خزيمة قدموا عليه يسألونه في دماء كانت بينهم، فاحتمل عنهم أربع ديات. وكان أبو بكر إماما جليلا، عالما كبيرا، فقيها شهيرا، حافظا حجة، ثقة كثير الرواية. عن الزهري عن عروة قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكن النص فلا جناح عليه أن يطوف بهم، لكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. قال ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنات كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهليات بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. متفق عليه. وقد روى عن أبيه عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وعبد الله ابن زمعة ابن الأسود وعمار ابن ياسر وأبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي مسعود الأنصاري وأبي معقل الأسدي ولم يدرك وأبي هريرة وأسماء بنت عميس وعائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وحدث عنه أولاده سلمة وعبد الله وعبد الملك وعمر بنو أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وحدث عنه ابن أخيه القاسم بن محمد بن عبد الرحمن وإبراهيم بن مهاجر وجامع بن شداد والحكم بن عتيبة ومولاه سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. وحدث عنه عامر الشعبي وعبد الله بن كعب الحميري وعبد ربه ابن سعيد الأنصاري وعراق بن مالك وعمر بن عبد العزيز ومجاهد بن جبر المكي ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وآخرون. وحديثه في دواوين الإسلام كلها. وكان أبو بكر ابن عبد الرحمن أحد الفقهاء الذين يفتون بالمدينة النبوية بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا يسألون وينتهى إلى قوله، وأحد الفقهاء العشرة الذين كانوا في مجلس شورى عمر بن عبد العزيز رحمهم الله جميعا. روى عبد الله بن محمد المصري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: قال أبو الزناد: أدركت من فقهاء أهل المدينة وعلمائهم ممن يرتضى وينتهى إلى قولهم، أدركت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبا بكر ابن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل. ونقل الحافظ أبو عبد الله الحاكم عن أكثر علماء الحجاز أن الفقهاء السبعة هؤلاء، لكنه لم يذكر أبا بكر وذكر بدله أبا سلمة بن عبد الرحمن. وعبد الله بن المبارك يذكر سالم بن عبد الله بن عمر بدل أبي سلمة وأبي بكر. قال ابن خلكان: وإنما قيل لهم الفقهاء السبعة وخصوا بهذه التسمية لأن الفتوى بعض الصحابة رضوان الله عليهم صارت إليهم وشهروا بها، وقد كان في عصرهم جماعة من العلماء التابعين كسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأمثاله، ولكن الفتوى لم تكن إلا لهؤلاء السبعة، هكذا قاله الحافظ السلفي. وقد جمع الفقهاء السبعة بعض العلماء في بيتين فقال: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم: عبيد الله عروة قاسم سعيد سليمان أبو بكر خارجة. وكان الزهري جالسا مع عبد الله بن ثعلبة ابن صعير يتعلم منه نسب قومه، فجاء سائل يسأل عبد الله فأشار له أن اذهب إلى سعيد بن المسيب. قال الزهري: فقمت فاتبعت السائل حتى سأل سعيد بن المسيب فلزمت سعيدا، فكان هو الغالب على علم المدينة والمستفتى، هو وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسليمان بن يسار، وكان من العلماء، وعروة بن الزبير بحر من البحور، وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة فمثل ذلك، وأبو سلمة بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم وسالم، فصارت الفتوى إلى هؤلاء، وصارت من هؤلاء إلى سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد على كف من القاسم عن الفتوى إلا ألا يجد بدا. وقد أثنى الأئمة على أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال الزبير بن بكار: كان أبو بكر ذا منزلة من عبد الملك، فأوصى به حين حضرته الوفاة ابنه الوليد، فقال له: يا بني، إن لي بالمدينة صديقين فاحفظني فيهما، عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب وأبا بكر ابن عبد الرحمن. قال ابن سعد: وكان ثقة فقيها كثير الحديث، عالما عاقلا عاليا سخيا. قال الزبير بن بكار: كان قد كف بصره، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وكان يسمى الراهب، وكان من سادة قريش. قال العجلي: مدني تابعي ثقة. وأثنى عليه ابن خراش فقال: هو أحد أئمة المسلمين. وقال في موضع آخر: عمر وأبو بكر وعكرمة وعبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كلهم أدلة ثقات يضرب بهم المثل. وقال ابن حبان في مشاهيره: وكان من سادات قريش فقها وعلما وورعا وفضلا، وكان يعرف براهب قريش. وقال في ثقاته: وكان أبو بكر من سادات قريش، وكان فقيها عابدا. وامتدحه الذهبي بقوله: كان أبو بكر ممن جمع العلم والعمل والشرف، وكان ممن خلف أباه في الجلالة. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: تابعي جليل، وكان من الثقة والأمانة والفقه وصحة الرواية على جانب عظيم. وقال الحافظ في التقريب: ثقة فقيه عابد. قال السيوطي: عالم فقيه كثير الحديث من سادات قريش. وقد ذكر ابن سعد لأبي بكر بن عبد الرحمن ثلاث نسوة، هن سارة بنت هشام بن الوليد بن المغيرة، وقريبة بنت عبد الله بن زمعة بن الأسود، ورميثة بنت الوليد بن طلبة بن قيس بن عامر المنقري. وله من الأولاد الذكور سلمته عبد الله وعبد الملك وعمر، أربعتهم رووا عنه، والحارث وسهيل وعبد الرحمن وهشام. ومن البنات فاطمة ومريم وأم عمرو، واسمها ربيحة. قال الواقدي: ولد أبو بكر في خلافة عمر بن الخطاب. وعن حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: رددت أنا وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يوم الجمل استصغرونا. واختلف في تاريخ وفاته، والصحيح أنه سنة 94، وهي سنة الفقهاء. قال علي بن المديني وخليفة بن خياط في تاريخه: مات سنة 93. وقال يحيى بن عبد الله بن بكير: مات سنة 94 أو 95. وقال الإمام أحمد والهيثم بن علي وابن معين وخليفة في الطبقات ومحمد بن عبد الله بن نمير والفلاس وغيرهم: مات سنة 94. وفيها أرخه الطبري في تاريخه وابن حبان في مشاهيره، وقال ابن زبر إنه الأثبت، وذكره دون غيره الذهبي في التذكرة وفي العبر وفي الأعلام، وصححه ابن كثير في البداية والنهاية. من الفقهاء السبعة: عروة بن الزبير ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي المدني، من أولاد الصحابة. الأسدي نسبة إلى القبيلة، وأسد اسم عدة من القبائل، منهم أسد بن عبد العزة ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب من قريش. ويكنى عروة بن الزبير أبا عبد الله، كناه بها الجميع. قال مال بن عيسى: أخبرنا محمد بن هلال قال: رأيت عروة بن الزبير لا يحفي شاربه جدا، يأخذ منه أخذا حسنا. وقال يزيد بن هارون: أخبرنا محمد بن عمرو قال: كان عروة يخضب قريبا من السواد، فلا أدري يجعل فيه وسمة أم لا. والوسمة نبت يخضب بورقه الشعر أسود. عن خالد بن مخلد عن إسحاق بن يحيى قال رأيت عروة يلبس رداء معصفرة. وعروة أحد رؤوس العلم والعمل والورع والتقوى في عصره، كان عابدا تقيا، ورعا زاهدا، صواما قواما، تلاء لكتاب الله، صبارا شكورا، جوادا كريما، يقرأ ربع القرآن كل ليلة، ويسرد الصوم، ومات وهو صائم، يكثر من الحج والعمرة، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحمل الناس على الالتزام بالسنة. امتحن بنفسه وولده محنة شديدة فصبر واحتسب، وما زاد على أن قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وبلغ به الجود أنه كان إذا جاءت أيام الرطب ثلم حائطه أي بستانه، وجعل فيه فرجة فيدخل الناس فيأكلون ويحتملون. وجمع إلى هذا طيب الأصل وكرم المحتدي، فورث المجد كابرا عن كابر. فالرسول صلى الله عليه وسلم صهره، زوج خالته، والصديق الأكبر أبو بكر جده، والزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم أبوه، وأسماء ذات النطاقين أمه، وعائشة رضي الله عنها خالته، رضي الله عنهم أجمعين. قال عفان بن مسلم أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يسرد الصوم. وقال رحمه الله أفضل ما أعطي العباد في الدنيا العقل، وأفضل ما أعطوا في الآخرة رضوان الله. عن أبي أسامة عن هشام بن عروة قال قال أبي إذا رأى أحدكم شيئا من زينة الدنيا وزهرتها فليأتي أهله وليأمرهم بالصلاة وليصطبر عليها. قال قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، الآية. وقد ذكر هذا الأثر مالك في الموطأ وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. وعن حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن له عنده أخوات، فإن الحسنة تدل على أخواتها وإن السيئة تدل على أخواتها. وقال أبو معاوية الضرير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال مكتوب في الحكمة لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسطا، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. ومن روائع كلمه رحمه الله قوله ليس الرجل الذي إذا وقع في الأمر تخلص منه، ولكن الرجل يتوقى الأمور حتى لا يقع فيها. عن يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة قال قال لي أبي والله ما يسألني الناس عن شيء حتى لقد نسيت. قال هشام وكان أبي يقول لنا إن كنا أصاغر قوم ثم نحن اليوم كبار قوم، وإنكم اليوم أصاغر قوم وستكونون كبارا، فتعلموا العلم تسودوا به قومكم ويحتاجوا إليكم. وقد طلب عروة العلم وهو صغير السن، وأخذ عن كبار العلماء من الصحابة رضي الله عنهم، وشافه علماءهم كالعبادلة، وحفظ عنهم، ولازم خالته أم المؤمنين عائشة أذم الملازمة، فكان يسألها حينا عن تفسير آية القرآن، وحينا آخر عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأقواله وأفعاله، وتارة كانت هي تعلمه وتخبره بما حفظته ووعته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ عنها علما جما، وكان من أعلم الناس بحديثها. وغدا عروة واحدا من كبار أئمة التابعين وأحد الفقهاء السبعة الذين ينتهى إلى قوله، فكان بحرا لا تكدره الدلاء، حافظا كبيرا، عالما بالسيرة كثير الحديث ثقة مأمونة ثبتا حجة، حتى كان الصحابة يسألون. وقال فيه عمر بن عبد العزيز: ما أحد أعلم من عروة بن الزبير. وعن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب في حديث ذكره قال: كنت أنا وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام نجالس أبا هريرة، وكان عروة بن الزبير يغلبنا بدخوله على عائشة، وكانت عائشة أعلم الناس، يسألها الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفيان بن عيينة: كان أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة: القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن. وكان عروة يهتبل كل فرصة يحصل فيها علما طارفا أو حديثا عزيزا لم يكن عنده، حتى إنه سأل عبد الله بن عمرو وهو في الطواف عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أخرجه البخاري. وعن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج، فالقه فسائله، فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فيرفع العلم معهم، ويقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة: فلما سمعت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرت، قالت: أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان قابل قالت له: إن ابن عمرو قد قدم، فالقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى. قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. وفي رواية قال عروة: ثم لبثت سنة ثم لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص في الطواف فسألته عنه فأخبرني به. متفق عليه. وكان لعروة كتب دون فيها العلم فأحرقها ثم ندم على ذلك. قال عبد الرزاق بن همام: أخبرنا معمر عن هشام بن عروة قال: أحرق أبي يوم الحرة كتب فقه كانت له. قال: فكان يقول بعد ذلك: لأن تكون عندي أحب إلي من أن يكون لي مثل أهلي ومالي. وعن الأصمعي عن ابن أبي الزناد قال: قال عروة بن الزبير: كنا نقول: لا نتخذ كتابا مع كتاب الله، فمحوت كتبي، فوالله لوددت أن كتبي عندي، إن كتاب الله قد استمرت مريرته. وعروة أحد التابعين المكثرين من الرواية، أسند الكثير وروى الكثير، وحدث عن أبيه وأمه وخالته وأخيه، وحدث عنه خمسة من بنيه بل وحفيده، فهو من بيوتات الحديث ومن أهل الفضل والحسب والنسب والعلم. قال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: مسروق عن عائشة أحب إليك أو عروة؟ قال: فلم يخير. وعن الليث عن جعفر بن ربيعة قال: قلت لعراك بن مالك: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أما أعلمهم بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضايا أبي بكر وعمر وعثمان، وأفقههم فقها وأعلمهم بما مضى من أمر الناس فسعيد بن المسيب، وأما أغزرهم حديثا فعروة بن الزبير. وقال الليث بن سعد: قلت ليحيى بن سعيد: إن ابن شهاب قال: وجدت عروة بن بحر بحرا لا تكدره الدلاء. وأما سعيد بن المسيب فكان ينصب نفسه للناس. فقال يحيى: أما أعلمهم بالسنن وأقضية عمر فابن المسيب، وأما أكثرهم حديثا فعروة بن الزبير. وقال الحافظ أبو نعيم في الحلية: روى عروة بن الزبير من المسانيد عن كبار الصحابة وجمهورهم رجالا ونساء ما لا يحصى. وقد أرسل عروة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي بكر وعمر، وحدث عن أبيه الزبير وأخيه عبد الله بن الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة أم المؤمنين، وعن أسامة بن زيد بن حارثة وجابر بن عبد الله وحكيم بن حزام وأبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وزيد بن ثابت وسعيد بن زيد وسفيان بن عبد الله الثقفي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعمر بن أبي سلمة وعمر بن العاص والمسور بن مخرمة والمغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير وأبي حميد الساعدي وأبي هريرة وأسماء بنت عميس وبصرة بنت صفوان وزينب بنت أبي سلمة وفاطمة بنت قيس وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلق سواهم، وروى عنه خلق كثير، وحديثه في الدواوين المشهورة. وكان عروة من أئمة الفقه، كان أحد الفقهاء السبعة بالمدينة الذين ينتهى إلى قوله. قال الأعمش: حدثنا أبو الزناد قال: كان فقهاء أهل المدينة أربعة: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن الذؤيب وعبد الملك بن مروان. وكانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا تروى وأحاديثا محفوظة في صدور الصحابة تتلقى عن الأفواه، إلى أن انتدب لجمعها عدد من علماء التابعين، منهم عروة وأبان بن عثمان ووهب بن منبه والزهري. وقد حفظ عروة الكثير الطيب من السيرة النبوية. وحسبك دليلا على هذا أن الأئمة الذين كتبوا السيرة بعده أكثروا من الرواية عنه، ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما تجده في السيرة لابن إسحاق والمغازي للواقدي وفي تاريخ الطبري. قال الذهبي في ترجمة عروة في تاريخ الإسلام: وهو أول من صنف المغازي. وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: ما رأيت أحدا أروى للشعر من عروة. فقيل له: ما أرواك يا أبا عبد الله تتعجبون من روايته وكثرتها للشعر؟ فقال: وما روايتي في رواية عائشة؟ ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرا، رضي الله تعالى عنه. عن عثمان بن عبد الحميد بن لاحق عن أبيه قال: قال عمر بن عبد العزيز: ما أحد أعلم من عروة بن الزبير، وما أعلمه يعلم شيئا أجهله. عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن شهاب الزهري قال: كنت أطلب العلم من ثلاثة: سعيد بن المسيب وكان أفقه الناس، وعروة بن الزبير وكان بحرا لا تكدره الدلاء، وعبيد الله بن عبد الله، وكنت لا أشاء أن أقع منه على علم لا أجده عند غيره إلا وقعت. وروى يوسف بن الماجشون عن ابن شهاب قال: كان إذا حدثني عروة ثم حدثتني عمرة صدق عندي حديث عمرة حديث عروة، فلما استخبرتهما إذا عروة بحر لا ينزف. وقال هشام بن عروة: والله ما تعلمنا منه جزءا من ألف جزء من أحاديثه. وقد أجمع الأئمة على جلالته ورفعة شأنه وعلو مرتبته ووفور علمه. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: إنما هذا العلم لواحد من ثلاثة: لذي نسب يزين به نسبه، أو لذي دين يزين به دينه، أو مختلط بسلطان يتحفه به. ولا أعلم أحدا أجمع لهذه الخلال من عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز، كلاهما ذو دين وحسب ومن السلطان بمنزل. وقال ابن سعد في الطبقات: وكان ثقة كثير الحديث، فقيها عاليا، مأمونا ثبتا. قال العجلي عن عروة: مدني تابعي ثقة، كان رجلا صالحا، لم يدخل في شيء من الفتن. وقال ابن خراش: ثقة. وأثنى عليه ابن حبان في المشاهير بقوله: من فقهاء المدينة وأفاضل التابعين وعباد قريش. وفي وفاته رحمه الله أقوال، أصحها أنه مات سنة 94. قال ابن المديني: مات عروة سنة 91. وقال أبو نعيم وأبو سعيد بن يونس وخليفة بن خياط: مات سنة 93. وقال الهيثم بن عدي وأبو عبيد وابن سعد وابن نمير وعمر بن علي وأحمد بن حنبل وآخرون: مات سنة 94. وذكره ابن زبر في من مات سنة 92، ثم ذكره في من مات سنة 94، وقال: هذا أثبت من الأول. وفيها أرقه الذهبي في الإعلام والعبر والتذكرة، وجزم به الحافظ في التقريب، وقال: إنه الصحيح. وقال يحيى ابن بكير: مات سنة 95، وقيل غير ذلك، ويقال: مات سنة 100. قال الذهبي: وليس هذا بشيء. فالذي هو أصح من هذه الأقوال هو أنه رحمه الله مات سنة 94. من الفقهاء السبعة: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، الهذلي المدني حليف بني زهرة بن كلاب، ولأبيه إدراك وصحبة، وجده من قدماء الصحابة. والهذلي نسبة إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهي قبيلة كبيرة، وأكثر أهل وادي نخلة المجاور لمكة من هذه القبيلة، وهم ذو عدد وعدة ومنعة. كنيته أبو عبد الله، كناه بها الجميع. وعبيد الله من سادات التابعين وخيارهم، كان عالما عابدا زاهدا ناسكا قويا في الحق مهيبا جليلا، وكان مؤدب عمر بن عبد العزيز ومعلمه. وقد عرف عمر مكانة شيخه وعلو قدر، فلما ولي إمرة المدينة أدناه إليه، وجعله واحدا من مجلس الشورى المكون من 10 أئمة. بل إن عمر لما ولي الخلافة تمنى أن لو كان حيا، وقال: لو كان عبيد الله حيا ما صدرت إلا عن رأيه. وقد جمع عبيد الله بين الحديث والفقه والعلم والشعر والمعرفة بأيام الناس، فكان بحرا لا تكدره الدلاء، حافظا حجة، ثقة ثبتة، إماما مأمونا، كثير الحديث، شاعرا محسنا، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا يفتون بالمدينة النبوية بعد الصحابة. وصفه تلميذه الزهري، والزهري هو من هو، وصفه بأنه أحد 4 بحور أدركهم، وقال: لم آته إلا وجدت عنده علما طريفا، طريفا أي حديثا لم أسمعه من قبل. وقد أخذ عبيد الله عن جماعة من علماء الصحابة، ولازم ابن عباس طويلا، وكان يلاطفه ليستخرج ما عنده، فكان ابن عباس يلقمه العلم لقما. ودخل على عائشة رضي الله عنها وسألها وحفظ عنها، وحمل عن حافظ الصحابة الكبير أبي هريرة. قال عبد الله بن وهب: حدثني يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن أبيه قال: كنت أسمع عبيد الله بن عبد الله يقول: ما سمعت حديثا قط فأشاء أن أعيه إلا وعيت. وعن حماد بن زيد عن معمر عن الزهري قال كان أبو سلمة يسأل ابن عباس فكان يخزن عنه، وكان عبيد الله بن عبد الله يلطف ابن عباس فكان يغره غرا. وقد حدث عن زيد بن خالد الجهني وسهل بن حنيف الأنصاري وعبد الله بن عباس، وحدث عن أبيه عبد الله بن عتبة بن مسعود وعبد الله بن عمر وعثمان بن حنيف والنعمان بن بشير وأبي سعيد الخدري وأبي طلحة الأنصاري وأبي هريرة وأبي واقد الليثي وعائشة وميمونة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم وأم قيس بنت محصن وغيرهم كثير. وروى عنه خصيف بن عبد الرحمن الجزري وسالم أبو النضر وسعيد بن أبي هند وصالح بن كيسان وغيرهم. وقد روى عبيد الله مرسلا عن عمر وعمار وعم أبيه عبد الله بن مسعود. قال ابن أبي حاتم في المراسيل له قال أبو زرعة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر مرسل. وقال المزي روى عن عم أبيه عبد الله بن مسعود مرسل، وعمار بن ياسر مرسل، وعمر بن الخطاب كذلك رضي الله عنه. كان عبيد الله أحد الأئمة الفقهاء الذين يفتون بالمدينة بعد الصحابة، وكان أحد الفقهاء السبعة فيها. قال ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا مالك بن أبي الرجال عن سليمان بن عبد الرحمن بن خباب قال أدركت رجالا من المهاجرين ورجالا من الأنصار من التابعين يفتون بالبلد، فأما المهاجرون فسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبان بن عثمان بن عفان وعبد الله بن عامر بن ربيعة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعروة بن الزبير والقاسم وسالم، ثم ذكر الأنصار. عبيد الله بن عبد الله هذلي، وقد اشتهرت قبيلة هذيل بكثرة شعرائها حتى قال ابن حزم في الجمهرة وفي هذيل نيف وسبعون شاعرا مشاهير. وكان عبيد الله شاعرا مجيدا، رويت عنه أشعار حسنة مليحة أورد أبو تمام قطعة من شعره في الحماسة، والأصبهاني أورد له كثيرا من شعره في الأغاني. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال كان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقول الشعر، فقيل له في ذلك فقال أرأيتم المصدور، أي من به علة بصدره، أرأيتم المصدور إذا لم ينفث أليس يموت؟ قال الحميدي حدثنا سفيان قال جاء أخ لعبيد الله بن عبد الله إلى الزهري ونحن عنده، فتذاكروا أن عبيد الله كان يقول الشعر، فقال الزهري إن عبيد الله كان يقول فهل يستطيع الذي به الصدر ألا ينفث؟ وأورد له أبو تمام الطائي في الحماسة شققت القلب ثم ذررت فيه هواك فليم فالتأم الفطور، تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديه مع الخافي يسير، توغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور. ولما قال هذا الشعر قيل له أتقول مثل هذا؟ فقال في اللدود راحة المفقود. وقد أخذ عن عبيد الله أئمة كبار كعمر بن عبد العزيز والزهري، وكانت له هيبة وجلالة وارتفع بعلمه فوق الأمراء وغيرهم. قال الفسوي حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني يعقوب عن أبيه أن عبد العزيز بن مروان بعث ابنه عمر بن عبد العزيز إلى المدينة يتأدب بها، فكتب إلى صالح بن كيسان يتعاهده، فكان عمر يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله يسمع منه العلم، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: ربما كنت أرى عمر بن عبد العزيز في إمارته يأتي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فربما حجبه عبيد الله وربما أذن له، وهو أمير على المدينة لأنه كان مؤدبه ومعلمه. قال الفسوي: حدثنا أبو بكير قال حدثنا يعقوب قال سمعت أبي يقول سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: لما رويت عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أكثر مما رويت عن جميع الناس. وعن ابن وهب عن مالك قال: سمعته يحدث قال: كان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من علماء الناس كثير العلم، وكان ابن شهاب يخدمه حتى إن كان ليناوله الشيء، وكان ابن شهاب يصحب عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود حتى إن كان لينزع له الماء. وقال أبو بكر الحميدي: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري أقول: لما جالست عبيد الله بن عبد الله بن عتبة صرت كأني أفجر به بحرا. وقال سعيد بن عفير: حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن شهاب قال: كنت أطلب العلم من ثلاثة: سعيد بن المسيب وكان أفقه الناس، وعروة بن الزبير وكان بحرا لا تكدره الدلاء، وعبيد الله بن عبد الله، وكنت لا أشاء أن أقع منه على علم ما لم أجده عند غيره إلا وقعت. وعن الزهري قال: ما جالست أحدا من العلماء إلا وأرى أني قد أتيت على ما عنده، وقد كنت أختلف إلى عروة بن الزبير حتى ما كنت أسمع منه إلا معادا: ما خلا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فإنه لم آته إلا وجدت عنده علما طريفا. قال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه: قال ابن أبي عمر قال سفيان قال الزهري: وكان سعيد بن المسيب لا يقدر منه على شيء إلا أن يقول قالوا كذا وكذا. أما عبيد الله ابن عبد الله فكنت إذا لقيته أتفجر منه بحرا، وكنت أظن، يقول الزهري: كنت أظن أني قد علمت العلم، فلما جالسته رأيت أني كنت في شعاب من العلم. قال الزهري: سمعت من العلم شيئا كثيرا فظننت أني قد اكتفيت حتى لقيت عبيد الله فإذا كأني ليس في يدي شيء. وقد انعقد لسان الإجماع على توثيق عبيد الله وجلالته ورفعة شأنه وعلو قدره، وامتدحه تلامذته فمن بعدهم، والثناء عليه منتشر. عن يعقوب بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: لو كان عبيد الله حيا ما صدرت إلا عن رأيه، ولوددت أن لي يوما من عبيد الله بكذا وكذا. وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: قال عمر بن عبد العزيز لمجلس من الأعمى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحب إلي من 1000 دينار. وعن جرير عن المغيرة قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو أدركني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة إذ وقعت فيما وقعت فيه يريد الخلافة لهان علي ما أنا فيه. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أدركت من بحور قريش 4: عروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب. وقد مر للزهري أقوال يمتدح بها شيخه رحمهم الله تعالى. قال الذهبي: ولد عبيد الله ابن عبد الله في خلافة عمر أو بعيدها. وفي وفاته أقوال: ذكر البخاري في تاريخيه أنه مات قبل علي بن الحسين، وعلي مات 94. وقال الواقدي ومحمد بن عبد الله بن نمير والترمذي: مات عبيد الله 98. وفيها أرخ وفاته ابن حبان في مشاهيره، والذهبي في غير كتاب، وصححه في العبر والتذكرة، فقال: مات عبيد الله 98 على الصحيح. وقال الهيثم بن علي وابن المديني: مات 99
1492 وفيها ذكر خليفة وفاته في تاريخ. من فقهاء المدينة السبعة سليمان بن يسار الفقيه الإمام عالم المدينة ومفتيها أبو أيوب وقيل أبو عبد الرحمن وأبو عبد الله المدني مولى أم المؤمنين ميمونة الهلالية وأخو عطاء بن يسار وعبد الملك وعبد الله. وقيل كان سليمان بن يسار مكاتبا لأم سلمة ولد في خلافة عثمان. وقد حدث عن زيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت وجابر بن عبد الله ورافع بن خديج وابن عمر وعائشة وأم سلمة وميمونة وأبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة ابن عمرو الأسلمي والمقداد بن الأسود وكذا عن سلمة بن صخر البياضي بإرسال وعبد الله بن حذافة السهمي وروايته عنه مرسلة وكذا روايته عن الفضل بن العباس. وحدث عن أبي سعيد الخدري والربيع بنت معوذ وعدد من الصحابة. ويروي أيضا عن عروة وكريب وعراك بن مالك وأبي مراوح وعمرة ومسلم بن السائب وغيرهم. كان من أويات العلم بحيث إن بعضهم قد فضله على سعيد بن المسيب. حدث عنه أخوه عطاء والزهري وبكير بن الأشد وعمر بن دينار وعمر بن ميمون بن مهران وسالم أبو النضر وربيعة الرأي وأبو الأسود يتيم عروة ويعلى بن حكيم ويعقوب بن عتبة وأبو الزناد وصالح بن كيسان ومحمد بن عمرو بن عطاء ومحمد بن يوسف الكندي ويحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن يوسف وعبد الله بن الفضل السهمي وعمرو بن شعيب ومحمد بن أبي حرملة وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وخثيم بن عراك وخلق سواهم. قال الزهري كان من العلماء. وقال أبو الزناد كان ممن أدركت من فقهاء المدينة وعلمائهم ممن يرتضى وينتهى إلى قولهم سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة أجلة سواهم من نظرائهم أهل فقه وصلاح وفضل. قال الحسن بن محمد بن الحنفية سليمان بن يسار عندنا أفهم من سعيد بن المسيب. وعن الواقدي عن عبد الله بن يزيد الهذلي قال سمعت سليمان بن يسار يقول سعيد بن المسيب بقية الناس، وسمعت السائل يأتي سعيد بن المسيب فيقول اذهب إلى سليمان بن يسار فإنه أعلم من بقي اليوم. وقال مالك كان سليمان بن يسار من علماء الناس بعد سعيد بن المسيب، وكان كثيرا ما يوافق سعيدا، وكان سعيد لا يجترئ عليه. قال ابن معين سليمان ثقة. وقال أبو زرعة ثقة مأمون فاضل عابد. وقال النسائي أحد الآئمة. وقال ابن سعد كان ثقة عالما رفيعا فقيها كثير الحديث، مات سنة 700. وكذا أرخه مصعب بن عبد الله وابن معين والفلاس وعلي بن عبد الله التميمي والبخاري وطائفة، وهو ابن 73. فيكون مولده في أواخر أيام عثمان في سنة 34. قال يحيى بن بكير توفي سنة 9، وهذا وهم ولعله تصحيف. وقال خليفة مات سنة 4. وقال الهيثم بن علي مات سنة 100، وهذا شاذ. وأشد منه رواية البخاري في التاريخ الصغير عن هارون بن محمد عن رجل أنه مات هو وابن المسيب وعلي بن الحسين وأبو بكر بن عبد الرحمن سنة الفقهاء سنة 94. فهؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة. الذين انتهت إليهم الفتوى والعلم بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أشار إليهم حافظ رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة، وذكر أن مالكا رحمه الله كان يعد إجماعهم كالنص، ثم ذكر بعد ذلك عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى. وعبد الله ابن المبارك هو ابن واضح الإمام، شيخ الإسلام، عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته، أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم، التركي ثم المروزي الحافظ الغازي، أحد الأعلام، وكانت أمه خوارزمية. مولده في سنة 18، طلب العلم وهو ابن 20 سنة، فأقدم شيخ لقيه الربيع بن أنس الخراساني، تحيل ودخل عليه إلى السجن فسمع منه نحو من 40 حديثا، ثم ارتحل في سنة 41، وأخذ عن بقايا التابعين وأكثر من الترحال والتطواف، وإلى أن مات في طلب العلم وفي الغزو وفي التجارة والإنفاق على إخوانه في الله وتجهيزهم معه إلى الحج، وصنف التصانيف النافعة الكثيرة، وحديثه حجة بالإجماع وهو في المسانيد والأصول، وارتحل إلى الحرمين والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان، وحدث بأماكن رحمه الله. قال أبو حفص الفلاس وأحمد بن حنبل: ولد ابن المبارك سنة 18، وأما الحاكم فروى عن أبي أحمد الحمادي قال: سمعت محمد بن موسى الباشاني قال: سمعت عبدان بن عثمان يقول: سمعت عبد الله يريد ابن المبارك يقول: ولدت سنة 19. وأما نعيم بن حماد فقال: كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، يعني في حديث النبي وفي آثار الصحابة. قال أحمد بن سنان القطان: بلغني أن ابن المبارك أتى حماد بن زيد فنظر إليه فأعجبه سمته، فقال له: حماد من أين أنت؟ قال: من أهل خراسان من مرو. قال: تعرف رجلا يقال له عبد الله بن المبارك؟ قال: نعم. قال: ما فعل؟ قال: هو الذي يخاطبك. قال: فسلم عليه ورحب به. وقال إسماعيل الخطبي: بلغني عن ابن المبارك أنه حضر عند حماد بن زيد، فقال أصحاب الحديث لحماد: سل أبا عبد الرحمن أن يحدثنا. فقال: يا أبا عبد الرحمن تحدثهم، فإنهم قد سألوني. قال: سبحان الله يا أبا إسماعيل، أحدث وأنت حاضر؟ فقال: أقسمت عليك لتفعلن. فقال: خذوا. حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد فما حدث بحرف إلا عن حماد. هذا من أدبه الجم رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال أحمد العجلي: ابن المبارك ثقة ثبت في الحديث، رجل صالح يقول الشعر، وكان جامعا للعلم. قال العباس بن مصعب: جمع عبد الله الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء والتجارة والمحبة عند الفرق. قال محمد بن عبد الوهاب الفراء: ما أخرجت خراسان مثل هؤلاء الثلاثة، ابن المبارك والنضر بن شميل ويحيى بن يحيى. وقال عثمان الدارمي: سمعت نعيم بن حماد قال: سمعت يحيى بن آدم يقول: كنت إذا طلبت دقيق المسائل فلم أجده في كتب ابن المبارك أيست منه. وقال علي بن زيد الفرائضي: حدثنا علي بن صدقة قال: سمعت شعيب بن حرب قال: ما لقي ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه. وقال: وسمعت أبا أسامة يقول: ابن المبارك في المحدثين مثل أمير المؤمنين في الناس. عمر بن مدرك قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن قال: حدثنا أشعث ابن شعبة المصيصي قال: قدم الرشيد الرقة فانجفل الناس خلف ابن المبارك، وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة، فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب، فقالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من أهل خراسان قدم. قالت: هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. عن محمد بن عبد الله بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبي قال: كان ابن المبارك إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو فيقولون: نصحبك. فيقول: هاتوا نفقاتكم. فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليها، ثم يكتري لهم ويخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة حتى يصلوا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول لكل واحد: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة من طرفها؟ فيقول: كذا وكذا. ثم يخرجهم إلى مكة، فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذا. فيشتري لهم، ثم يخرجهم من مكة، فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو، فيجصص بيوتهم وأبوابهم. فإذا كان بعد 3 أيام عمل لهم وليمة وكساهم، فإذا أكلوا وسروا دعا بالصندوق ففتح ودفع إلى كل واحد منهم سرته عليها اسمه. قال أبي: أخبرني خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة، فقدم إلى الناس 25 خوانا فالوذج، فبلغنا أنه قال للفضيل: لولاك وأصحابك ما اتجرت. وكان ينفق على الفقراء في كل سنة 100,000 درهم. يقال إن الرشيد لما بلغه موت عبد الله قال: مات اليوم سيد العلماء. قال عبدان بن عثمان: مات ابن المبارك في شهر رمضان 81. وقال حسن بن الربيع: قال لابن المبارك قبل أن يموت: أنا ابن 63 سنة. قال أحمد بن حنبل: ذهبت لأسمع من ابن المبارك فلم أدركه، وكان قد قدم بغداد فخرج إلى الثغر ولم أرى. ومن تاريخ أبي عمر أحمد بن سعيد الصدفي قال محمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى الليثي قال: كنا عند مالك فاستؤذن لعبد الله بن المبارك بالدخول، فأذن له، فرأينا مالكا تزحزح له في مجلسه ثم أقعده بلصقه، وما رأيت مالكا تزحزح لأحد في مجلسه غيره. فكان القارئ يقرأ على مالك، فربما مر بشيء فيسأله مالك: ما مذهبكم في هذا؟ أو ما عندكم في هذا؟ فرأيت ابن المبارك يجاوبه، ثم قام ابن المبارك فخرج، فأعجب مالك بأدبه، ثم قال لنا مالك: هذا ابن المبارك فقيه خراسان. وعن المسيب بن واضح قال: أرسل ابن المبارك إلى أبي بكر بن عياش ب40,000 درهم، وقال: سد بهذه فتنة القوم عنك. وسئل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينة عن مسألة فقال: إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. قال أحمد: وكان ابن المبارك يحدث من كتاب، ومن حدث من كتاب لا يكاد أن يكون له سقط كثير، وكان وكيع يحدث من حفظه فكان يكون له سقط كم يكون حفظ الرجل. يقول أحمد رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر الشيخ حافظ رحمه الله تعالى عبد الله ابن المبارك، ذكر الحسن البصري. والحسن البصري هو الحسن بن أبي الحسن ابن يسار أبو سعيد زيد بن ثابت الأنصاري، ويقال مولى أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي. قاله عبد السلام بن مطهر عن غاضرة بن قرهد العوفي، ثم قال: وكانت أم الحسن مولاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزومية، ويقال كان مولى جميل بن قطبة. حسن بن أبي الحسن بن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري، ويقال مولى أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي. يسار أبوه من سبي ميسان، سكن المدينة وأعتق وتزوج بها في خلافة عمر، فولد له بها الحسن رحمة الله عليه لسنتين بقيتا من خلافة عمر، واسم أمه خيرة. ثم نشأ الحسن بوادي القرى، وحضر الجمعة مع عثمان وسمعه يخطب، وشهد يوم الدار، وله يومئذ 14 سنة. قال حجاج بن نصير: سبيت أم الحسن البصري من ميسان وهي حامل به وولدته بالمدينة. وقال سويد بن سعيد: حدثني أبو كرب قال: كان الحسن وابن سيرين موليين لعبد الله بن رواحة، وقدم البصرة مع أنس. قال الذهبي: القولان شاذان. وقال محمد بن سلام: حدثنا أبو عمرو الشعاب بإسناد له قال: كانت أم سلمة تبعث أم الحسن في الحاجة فيبكي وهو طفل، فتسكته أم سلمة بثديها وتخرجه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وكانت أمه منقطعة إليها، فكانوا يدعون له، فأخرجته إلى عمر فدعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. قال الذهبي: إسنادها مرسل. وكان الحسن البصري سيد أهل زمانه علما وعملا. قال معتمر بن سليمان: كان أبي يقول: الحسن شيخ أهل البصرة، وقد قرأ القرآن على حطان بن عبد الله الرقاشي، وروى عن خلق من التابعين. قال محمد بن سعد: كان الحسن رحمه الله جامعا، عالما، رفيعا، فقيها، ثقة، حجة، مأمونا، عابدا، ناسكا، كثير العلم، فصيحا، جميلا، وسيما، وما أرسله فليس بحجة. وكان رجلا تام الشكل، مليح الصورة، بهيا، وكان من الشجعان الموصوفين. عن ضمرة بن ربيعة عن الأصبغ بن زيد: سمع العوام بن حوشب قال: ما أشبه الحسن إلا بنبي. وعن أبي بردة قال: ما رأيت أحدا أشبه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منه. وعن حميد بن هلال قال: قال لنا أبو قتادة: إلزموا هذا الشيخ، فما رأيت أحدا أشبه رأيا بعمر منه، يعني الحسن. وعن أنس بن مالك قال: سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا. وقال مطر الوراق: لما ظهر الحسن جاء كأنما كان في الآخرة، فهو يخبر عما عاين. وقال قتادة: ما جمعت علم الحسن إلى أحد من العلماء إلا وجدت له فضلا عليه، غير أنه إذا أشكل عليه شيء كتب فيه إلى سعيد بن المسيب يسأله، وما جالست فقيها قط إلا رأيت فضل الحسن. قال أيوب السختياني: كان الرجل يجلس إلى الحسن 3 حجج ما يسأله عن المسألة هيبة له. وقال معاذ بن معاذ: قلت للأشعث: قد لقيت عطاء وعندك مسائل، أفلا سألت؟ قال: ما لقيت أحدا بعد الحسن إلا صغر في عيني. وعن خالد بن خداش قال: حدثنا صالح المري عن يونس قال: لما حضرت الحسن الوفاة جعل يسترجع، فقام إليه ابنه فقال: يا أبت قد غممتنا، فهل رأيت شيئا؟ قال: هي نفسي لم أصب بمثلها. قال هشام بن حسان: كنا عند محمد عشية يوم الخميس، فدخل عليه رجل بعد العصر فقال: مات الحسن. فترحم عليه محمد وتغير لونه وأمسك عن الكلام، فما تكلم حتى غربت الشمس، وأمسك القوم عنه مما رأوا من وجده عليه. وما عاش محمد بن سيرين بعد الحسن إلا 100 يوم. قال ابن علي: مات الحسن في رجب 110. وقال عبد الله بن الحسن: إن أباه عاش نحو من 88 سنة. وقد مات في أول رجب، وكانت جنازته مشهودة، صلوا عليه عقيب الجمعة بالبصرة، فشيعه الخلق وازدحموا عليه حتى إن صلاة العصر لم تقم في الجامع. ذكر الشيخ حافظ رحمه الله تعالى بعد الحسن حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، وهو حماد بن سلمة بن دينار الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو سلمة البصري النحوي البزاز الخراقي البطائني مولى آل ربيعة بن مالك وابن أخت حميد الطويل. سمع ابن أبي مليكة وهو أكبر شيخ له وأنس بن سيرين ومحمد بن زياد القرشي وخلقا، وحدث عنه ابن جريج وابن المبارك ويحيى القطان وحرمي بن عمارة وابن مهدي وأبو نعيم وعفان والقعنبي وموسى بن إسماعيل وخلق كثير. قال أحمد بن حنبل وأعلم من غيره بحديث علي بن زيد بن جدعان. قال علي بن المديني كان عند يحيى بن ضريس الرازي عن حماد بن سلمة 10,000 حديث، يعني بالمقاطع والآثار. قال أحمد أعلم الناس بثابت البناني حماد بن سلمة، وهو أثبتهم في حميد الطويل. وروى إسحاق الكوسج عن ابن معين قال حماد بن سلمة ثقة. وقال علي بن المديني هو عندي حجة في رجال، وأعلم الناس بثابت البناني وعمار بن أبي عمار، ومن تكلم في حماد فاتهموه في الدين. كان بحرا من بحور العلم، وله أوهام في سعة ما روى، وهو صدوق حجة، وليس هو في الإتقان كحماد بن زيد، ولم ينحط حديثه عن رتبة الحسن. ومسلم روى له في الأصول عن ثابت وحميد لكونه خبيرا بهما. قال عمرو بن عاصم كتبت عن حماد بن سلمة 14,000. وقال جعفر الطيالسي سمعت عفان يقول كتبت عن حماد بن سلمة 14,000. وقال حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة وكان من أئمة الدين. وقال أبو عبد الله الحاكم قد قيل في سوء حفظ حماد بن سلمة وجمعه بين جماعة في الإسناد بلفظ واحد، ولم يخرج له مسلم في الأصول إلا من حديثه عن ثابت، وله في كتابه أحاديث في الشواهد عن غير ثابت. قال شهاب بن معمر البلخي كان حماد بن سلمة يعد من الأبدال، وكان مع إمامته في الحديث إماما كبيرا في العربية، فقيها فصيحا، رأسا في السنة، صاحب تصانيف. قال عبد الرحمن بن مهدي لو قيل لحماد بن سلم إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. كانت أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد. وقال عفان قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلم، لكن ما رأيت أشد مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله تعالى منه رحمه الله. وقال عباس عن ابن معين حديثه في أول أمره وآخره واحد. وروى أحمد بن زهير عن يحيى قال إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة وحماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. وقال ابن المديني وغيره لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلم. قال موسى بن إسماعيل التبوذكي لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدقت، كان مشغولا إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، قد قسم النهار على ذلك. قال أحمد بن زهير سمعت ابن معين يقول أثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة. وقال محمد بن مطهر سألت أحمد بن حنبل فقال حماد بن سلمة عندنا من الثقات ما نزداد فيه كل يوم إلا بصيرة. قال أحمد بن عبد الله العجلي حدثني أبي قال كان حماد بن سلمة لا يحدث حتى يقرأ 100 آية نظرا في المصحف. قال يونس بن محمد المؤدب مات حماد بن سلمة في الصلاة في المسجد. قال إسحاق بن الطباع سمعت حماد بن سلمة يقول من طلب الحديث لغير الله مكر به. وقال حماد ما كان من نيتي أن أحدث حتى قال لي أيوب السختياني في النوم حدث. وعن حاتم بن الليث قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال ما كنا نأتي أحدا نتعلم شيئا بنية في ذلك الزمان إلا حماد بن سلمة. قال أبو الشيخ حدثنا الحسن بن محمد التاجر قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال سمعت بعض أصحابنا يقول عاد حماد بن سلمة سفيان الثوري يعني في مرضه، فقال سفيان يا أبا سلمة أترى الله يغفر لمثلي؟ فقال حماد والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله، ذلك لأن الله أرحم بي من أبوي. قال أبو سلمة التبوذكي مات حماد بن سلمة وقد أتى عليه 76 سنة، فعلى هذا يكون مولده في حياة أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال أبو الحسن المدائني مات حماد بن سلمة يوم الثلاثاء في ذي الحجة 67 ومائة، وصلى عليه إسحاق بن سليمان، وكذا أرخ وفاته في ذلك العام غير واحد، وبعضهم قال مات بعد عيد النحر. وقال شباب العصفري في تاريخه حماد بن سلمة مولى بني ربيعة بن زيد مناه ابن تميم يكنى أبا سلمة مات في ذي الحجة 77، وأما عبيد الله ابن محمد العيشي فقال مات في ذي الحجة 66، وهذا وهم، ومات مع حماد في 77 أئمة كبار من العلماء، فكانت سنة فناء العلماء بالبصرة. ذكر الشيخ حافظ رحمه الله تعالى بعد حماد السفيانين، سفيان بن عيينة وهو ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم أخي الضحاك بن مزاحم، وسفيان هو الإمام الكبير حافظ العصر شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، ولد بالكوفة في 700 وطلب الحديث وهو حدث بل غلام، ولقي الكبار وحمل عنهم علما جما وأتقن وجود وجمع وصنف وعمر دهرا وازدحم الخلق عليه، وانتهى إليه علو الإسناد ورحل إليه من البلاد، وألحق الأحفاد بالأجداد. سمع في 119 وسنة 20 وبعد ذلك رحمه الله تعالى. ولقد كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج، وما المحرك لهم سوى لقيا سفيان بن عيينة لإمامته وعلو إسناده، وقد جاور عنده غير واحد من الحفاظ، ومن كبار أصحابه المكثرين عنه الحميدي والشافعي وابن المديني وأحمد وإبراهيم الرمادي. قال الإمام الشافعي لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. وعنه رحمه الله قال وجدت أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينة سوى 6 أحاديث، ووجدتها كلها عند مالك سوى 30 حديثا. فهذا يوضح سعة دائرة سفيان في العلم، وذلك لأنه ضم أحاديث العراقيين إلى أحاديث الحجازيين. وارتحل ابن عيينة ولقي خلقا كثيرا ما لقيهم مالك، وهما نظيران في الإتقان، ولكن مالكا أجل وأعلى، فعنده نافع وسعيد المقبري. قال عبد الرحمن بن مهدي كان ابن عيينة من أعلم الناس بحديث الحجاز. وقال أبو عيسى الترمذي سمعت محمدا يعني البخاري يقول ابن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. قال حرملة سمعت الشافعي يقول ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أكف عن الفتيا منه. قال وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه. قال عبد الله بن وهب لا أعلم أحدا أعلم بتفسير القرآن من ابن عيينة. وقال أحمد بن حنبل أعلم بالسنن من سفيان. قال وكيع كتبنا عن ابن عيينة أيام الأعمش، وقال علي بن المديني: ما في أصحاب الزهري أحد أتقن من سفيان بن عيين. قال ابن عيينة: حج بي أبي وعطاء بن أبي رباح حي. وقال أحمد بن عبد الله العدلي: كان ابن عيينة ثبتا في الحديث، وكان حديثه نحو من 7000، ولم تكن له كتب. قال بهز بن أسد: ما رأيت مثل سفيان بن عيينة. فقيل له: ولا شعبة؟ قال: ولا شعبة. قال يحيى بن معين: هو أثبت الناس في عمرو بن دينار. وقال ابن مهدي: عند ابن عيينة من معرفته بالقرآن وتفسير الحديث ما لم يكن عند سفيان الثوري. أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا جعفر بن علي قال: أخبرنا أبو طاهر السلفي قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الجبار قال: أخبرنا أبو يعلى الخليلي قال: سمعت علي بن أحمد بن صالح المقرئ قال: سمعت الحسن بن علي الطوسي قال: سمعت محمد بن إسماعيل السلمي قال: سمعت البويطي قال: سمعت الشافعي يقول: أصول الأحكام نيف و500 حديث، كلها عند مالك إلا 30 حديثا، وكلها عند ابن عيينة إلا 6 أحاديث، رواته ثقات. قال أحمد بن حنبل: دخل سفيان بن عيينة على معن بن زائدة وهو أمير على اليمن، ولم يكن سفيان تلطخ بعد بشيء من أمر السلطان، فجعل يعظه. قال علي بن حرب الطائي: سمعت أبي يقول: أحب أن تكون لي جارية في غنج سفيان بن عيينة إذا حدث. قال رباح بن خالد الكوفي: سألت ابن عيينة فقلت: يا أبا محمد، إن أبا معاوية يحدث عنك بشيء ليس تحفظه اليوم، وكذلك وكيع. فقال: صدقهم، فإني كنت قبل اليوم أحفظ مني اليوم. وهو باب من حدث ونسي عند المحدثين. قال مجاهد بن موسى: سمعت ابن عيينة يقول: ما كتبت شيئا إلا حفظته قبل أن أكتبه. قال ابن المبارك: سئل سفيان الثوري عن سفيان بن عيينة فقال: ذاك أحد الأحدين، ما أغربه. قال ابن المديني: قال لي يحيى القطان: ما بقي من معلمي أحد غير سفيان بن عيينة، وهو إمام منذ 40 سنة. قال الحميدي: سمعت سفيان يقول: لا تدخل هذه المحابر بيت رجل إلا أشقى أهله وولده. وقال سفيان مرة لرجل: ما حرفتك؟ قال: طلب الحديث. قال: بشر أهلك بالإفلاس. وروى علي بن الجعد عن ابن عيينة قال: من زيد في عقله نقص من رزقه. ونقل سنيد بن داود عن ابن عيينة قال: من كانت معصيته في الشهوة فارج له، ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه، فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له، وأما إبليس فعصى متكبرا فلعن. قال الحسين بن محمد القباني: حدثني عبد الرحمن بن بشر قال: سمعت ابن عيينة عشية السبت نصف شعبان سنة 96 يقول: كمل لي في هذا اليوم 89 سنة، ولدت للنصف من شعبان سنة 700. قال الذهبي: عاش 91 سنة رحمه الله تعالى. ذكر حافظنا رحمه الله تعالى سفيان ابن عيينة، وذكر سفيان الثوري رحمهما الله تعالى. فأما الثوري فهو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع الثوري، شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد، مصنف كتاب الجامع. ولد سنة 97 اتفاقا، وطلب العلم وهو حدث باعتناء والده المحدث الصادق سعيد بن مسروق الثوري، وكان والده من أصحاب الشعبي وخيثمة بن عبد الرحمن ومن ثقات الكوفيين، وعداده في صغار التابعين. روى له الجماعة 6 في دواوينهم، وحدث عنه أولاده سفيان الإمام وعمر ومبارك وشعبة بن الحجاج وزائدة وأبو الأحوص وأبو عوانة وعمر بن عبيد الطنافسي وآخرون. قال يحيى بن أيوب العابد: حدثنا أبو المثنى قال: سمعتهم بمار يقولون: قد جاء الثوري، قد جاء الثوري. فخرجت أنظر إليه فإذا هو غلام قد بقل وجهه، يعني خرج شعر وجهه. قلت: كان ينوه بذكره في صغره من أجل فرط ذكائه وحفظه، وحدث وهو شاب. قال عبد الرزاق وغيره عن سفيان الثوري: ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. وأجل إسناد للعراقيين سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه. وقال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم ويحيى بن معين وغيرهم: سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المبارك: كتبت عن 1100 شيخ، وما كتبت عن أفضل من سفيان. وعن أيوب السختياني قال: ما لقيت كوفيا أفضله على سفيان. وعن يونس ابن عبيد قال: ما رأيت أفضل من سفيان. فقيل له: فقد رأيت سعيد بن جبير وإبراهيم وعطاء ومجاهدا وتقول هذا؟ قال: هو ما أقول، ما رأيت أفضل من سفيان. وقال ابن مهدي: ما رأت عيناي أفضل من 4 أو مثل 4، ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري، ولا أشد تقشفا من شعبة، ولا أعقل من مالك، ولا أنصح للأئمة من ابن المبارك. وروى وكيع عن شعبة قال: سفيان أحفظ مني. وقال عبد العزيز بن أبي رزمة قال رجل لشعبة: خالفك سفيان، فقال: دمغتني. وقال ابن مهدي: كان وهيب يقدم سفيان في الحفظ على مالك. وقال يحيى القطان: ليس أحد أحب إلي من شعبة، ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. وقال عباس الدوري: رأيت يحيى بن معين لا يقدم على سفيان أحدا في زمانه في الفقه والحديث والزهد وكل شيء. وعن ابن شوذب قال: سمعت أيوب السختياني يقول: ما قدم علينا من الكوفة أحد أفضل من سفيان الثوري. وقال ابن مهدي: رأى أبو إسحاق السبيعي سفيان الثوري مقبلا فقال: وآتيناه الحكم صبيا. وعن ابن مهدي قال: مرض سفيان بالبطن، فتوضأ تلك الليلة 60 مرة، حتى إذا عاين الأمر نزل عن فراشه فوضع خده بالأرض وقال: يا عبد الرحمن، ما أشد الموت، ولما مات غمضته، وجاء الناس في جوف الليل وعلموا. وقيل أخرج بجنازته على أهل البصرة بغتة فشهده الخلق، وصلى عليه عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكوفي بوصية من سفيان لصلاحه. قال ابن المديني: أقام سفيان في اختفائه نحو سنة. وقال يحيى القطان: مات في أول سنة 61، والصحيح موته في شعبان 61. كذلك أرخه الواقدي ووهم خليفة فقال: مات 62. ذكر الشيخ حافظ رحمه الله تعالى بعد السفيانين الأوزاعي، فتى الأوزاع كما قال، وعبد الرحمن ابن عمرو ابن يحمد شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي، كان يسكن بمحلة الأوزاع وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديس بدمشق، ثم تحول إلى بيروت مرابطا بها إلى أماد. وقيل كان مولده ببعلبك، وكان مولده في حياة الصحابة رضي الله عنه. قال أحمد بن عيسى المصري: حدثني خيران بن العلاء وكان من خيار أصحاب الأوزاعي. قال: دخل الأوزاعي الحمام وكان لصاحب الحمام حاجة، فأغلق عليه الباب وذهب، ثم جاء ففتح فوجد الأوزاعي ميتا مستقبل القبلة. وعن ابن زبر قال: حدثنا إسحاق بن خالد قال: حدثنا أبو مسهر قال بلغنا موت الأوزاعي وأن امرأته أغلقت عليه باب الحمام غير متعمدة فمات، فأمرها سعيد بن عبد العزيز بعتق رقبة، ولم يخلف سوى 6 دنانير فضلت من عطائه، وكان قد كتب رحمه الله في ديوان الساحل. وعن العباس ابن الوليد ابن مزيدة قال سمعت عقبة بن علقمة قال سبب موت الأوزاعي أنه اختضب ودخل الحمام الذي في منزله، وأدخلت معه امرأته كانونا فيه فحم لئلا يصيبه البرد، وأغلقت عليه من برا كذا قال، فلما هاج الفحم ضعفت نفسه وعالج الباب ليفتحه، فامتنع عليه فألقى نفسه فوجدناه موسدا ذراعه إلى القبلة. قال العباس بن الوليد وحدثني سالم بن المنذر قال لما سمعت الضجة بوفاة الأوزاعي خرجت، فأول من رأيت نصرانيا قد ذر على رأسه الرماد، فلم يزل المسلمون من أهل بيروت يعرفون له ذلك، وخرجنا في جنازته 4 أمم، فحمله المسلمون وخرجت اليهود في ناحية والنصارى في ناحية والقبط في ناحية. قال ابن المديني مات الأوزاعي 51. قال الذهبي هذا خطأ. وقال هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم في 56، فوهم هشام لأن صفوان بن صالح روى عن الوليد هو وغيره، والوليد بن مزيد ويحيى القطان وأبو مسهل وعدة قالوا مات 57، وزاد بعضهم في صفر وفيها مات. وأما الأئمة 4 فقد ذكرهم الشيخ حافظ رحمه الله تعالى بعقب من ذكر من الأئمة الأعلام، وأولهم النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله، وهو النعمان بن ثابت بن المرزبان من أبناء فارس الأحرار، ينتسب إلى أسرة شريفة في قوم، أصله من كابل وهي عاصمة أفغانستان، أسلم جده المرزبان أيام عمر رضي الله عنه وتحول إلى الكوفة واتخذها سكنا. ولد أبو حنيفة رحمه الله بالكوفة 80 على القول الراجح، في أيام الخليفة عبد الملك بن مروان. روى الخطيب بسنده إلى إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة أنه قال أخبرنا إسماعيل بن حماد ابن النعمان بن ثابت بن المرزبان من أبناء فارس الأحرار، والله ما وقع علينا رق قط، ولد جدي 80، وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب وهو صغير فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته، ونحن نرجو من الله تعالى أن يكون قد استجاب ذلك لعلي بن أبي طالب. قال أبو عبد الله بن محمد بن كدام وقد استجاب الله دعاءه، حيث جعل خلفاء الأرض وملوك الآفاق وأكثر أهل الإسلام تبعا له في الدين وعالة عليه في الفقه. وقد نشأ أبو حنيفة رحمه الله تعالى بالكوفة في أسرة مسلمة صالحة غنية كريمة، ويبدو أنه كان وحيد أبويه، وكان أبوه خزازا يبيع الأثواب في دكان له بالكوفة، وقد خلف أبو حنيفة أباه بعد ذلك في ذلك الدكان. حفظ القرآن في صغره شأن أمثاله من ذوي النباهة والصلاح، ويبدو أنه لم يعلق بسماع دروس العلماء وحضور حلقاتهم، بل كان يكون مع والده في دكانه إلى أن وافق لقاء بينه وبين الشعبي. كان فاتحة خير عظيم في حياة أبي حنيفة رحمه الله تعالى. روى أبو محمد الحارثي بسنده إلى أبي حنيفة رحمه الله قال مررت يوما على الشعبي وهو جالس فدعاني وقال إلى ما تختلف؟ فقلت أختلف إلى فلان، قال لم أعني إلى السوق، عنيت الاختلاف إلى العلماء، فقلت له أنا قليل الاختلاف إليه، فقال لا تفعل وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة. قال أبو حنيفة: فوقع في قلبي من قوله فتركت الاختلاف أي إلى السوق وأخذت في العلم، فنفعني الله تعالى بقوله. كان أول ما اتجه إليه من علوم الشريعة علم أصول الدين ومناقشة أهل الإلحاد والضلال. دخل البصرة أكثر من 27 مرة. كان أول ما اتجه إليه من العلوم علم أصول الدين ومناقشة أهل الإلحاد والضلال. دخل البصرة أكثر من 27 مرة يناقش ثمة ويجادل ويرد الشبهات عن الشريعة وأدفع عنها ما يريد إلصاقه بها أهل الضلال. فناقش جهم بن صفوان حتى أسكته، وجادل الملاحدة حتى أقرهم على الشريعة، كما ناظر المعتزلة والخوارج فألزمهم الحدة، وجادل غلاة الشيعة فأقنعهم، وهو مع قضائه زمنا يجادل ويناظر في أصول الدين. كان ينهى أصحابه بعد والمقربين إليه عن الجدل، وقد رأى ولده حمادا الذي أصبح بعد قاضيا فاضلا وعابدا ورعا، رآه يناظر في الكلام فنهاه، فقال حماد: رأيناك تناظر فيه وتنهانا عنه. فقال أبو حنيفة: كنا نناظر وكأن على رؤوسنا الطير مخافة أن يزل صاحبنا، وأنتم تناظرون وتريدون زلة صاحبكم، ومن أراد أن يزل صاحبه فقد أراد أن يكفر صاحبه، ومن أراد أن يكفر صاحبه فقد كفر قبل أن يكفر صاحبه. كان سبب توجهه إلى الفقه ما روى زفر عنه قال: سمعت أبا حنيفة يقول: كنت أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغا يشار إلي فيه بالأصابع، وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان، فجاءتني امرأة يوما فقالت: رجل له امرأة أراد أن يطلقها للسنة، كم يطلقها؟ قال: فأمرتها أن تسأل حمادا ثم ترجع فتخبرني. فسألت حمادا فقال: يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع تطليقة، ثم يتركها حتى تحيض حيضتين بعد الحيضة الأولى، فهي ثلاث حيض، فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج. فرجعت فأخبرتني، فقلت: لا حاجة لي في الكلام، وأخذت نعلي فجلست إلى حماد أسمع مسائله فأحفظ قوله، ثم يعيدها من الغد فأحفظه ويخطئ أصحابه. فقال: لا يجلس في صدر الحلقة بحذائي غير أبي حنيفة. انتقل أبو حنيفة بكلياته إلى شيخه حماد وعلمه في الفقه، حتى فاق أقرانه وتجاوز أمثاله وسابقيه في حلقة شيخه لحفظه وأدبه، حتى أدناه منه شيخه فجعله في صدر حلقته. وكان أدبه مع شيخه موضع العجب، فلقد كان يقصده في بيته ينتظره عند الباب حتى يخرج لصلاته وحاجته فيسأله ويصحبه. وكان إذا احتاج شيخه إلى شيء قام هو على خدمته، وكان إذا جلس في بيته لا يمد رجليه جهة بيت شيخه حماد، وكان إذا صلى دعا لشيخه حماد مع والديه. واستمر على هذه الحال من الصحبة والملازمة 18 سنة، حتى مات حماد، واتفق أصحاب حلقة الدرس على أبي حنيفة أن يخلفه في درسه، فكان خير خلف لخير سلف. من شيوخ أبي حنيفة إبراهيم بن محمد المنتشر الكوفي، ثقة من الخامسة، روى عنه أبو عوانة والثوري ومسعر وابن عيينة وغيره. ومن شيوخه إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، ثقة إلا أنه كان يرسل كثيرا، وإسماعيل بن حماد بن أبي سليمان الكوفي، وهو كما قال النووي في مقدمته على شرح مسلم تابعي مشهور، رأى أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وسمع عبد الله بن أبي أوفى وعمر بن حريث وقيس بن عابد وأبا جحيفة. من شيوخ أبي حنيفة أيوب السختياني البصري، ثقة حجة من كبار الفقهاء العباد. قال شعبة: ما رأيت مثله، وكان سيد الفقهاء، خرج له الست. ومن شيوخ أبي حنيفة الحارث بن عبد الرحمن الهمداني الكوفي أبو هند، خرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي في مسند علي. ومن شيوخه ربيعة بن عبد الرحمن المدني المعروف بربيعة الرأي، ثقة فقيه مشهور قال فيه أحمد ثقة. ومن شيوخه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحد الفقهاء السبعة، كان ثبتا عابدا فاضلا. وقد مر أن الفقهاء السبعة في المدينة المشهور عنهم ما مر من ترجمتهم، ولكن بعضهم كان يجعل بعضا في مكان بعض. ثم إن عمر بن عبد العزيز اختار عشرة من الفقهاء من أهل العلم في المدينة فكانوا مجلس الشورى له، فزاد عليهم ثلاثة أي على السبعة الفقهاء في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. من شيوخ أبي حنيفة سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري، هو ثقة من ثقات أتباع التابعين. وسليمان بن يسار الهلالي المدني أحد الفقهاء السبعة. وعاصم بن كليب بن شهاب الكوفي هو صدوق خرج له مسلم والأربعة. وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني ثقة ثبت عالم خرج له الست. ومن شيوخه عطاء بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة، هو ثقة مكثر. وعمر بن دينار المكي ثقة ثبت خرج له الستة. والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثقة عابد خرج له البخاري والأربعة. وعبد الكريم بن أبي المخارق البصري نزيل مكة، خرج له البخاري تعليقا وابن ماجه في التفسير. كان أبو حنيفة أسمر اللون مع ميل إلى بياضه، ربعة من الناس، إلى الطول أقرب، جميل الصورة، مهيب الطلعة، طويل اللحية، وقورا يتأنق في ثيابه وعمامته ونعليه، حسن المنطق، حلو النغمة فصيحة، كثير التطيب يعرف به إذا ذهب وإذا جاء، نحيفا ما أبقى عليه خوفه من الله تعالى، وطول مراقبته وكثرة عبادته ما أبقى عليه ذلك فضلا من لحم بلها الشحم. روى الصيمري بإسناده إلى أبي يوسف قال: كان أبو حنيفة ربعة من الرجال، ليس بالقصير ولا بالطويل، وكان أحسن الناس منطقا وأحلاهم نغمة وأبينهم عما يريد. أسند إلى أبي نعيم قال: كان أبو حنيفة جميلا، حسن الوجه، حسن اللحية، حسن الثوب والنعل، والبر والمواساة لكل أحد أطاف به. قال عبد الله بن المبارك: فكان حسن السمت، حسن الوجه، حسن الثوب، ولقد كنا في المسجد الجامع فوقعت حية فسقطت في حجر أبي حنيفة وهرب الناس سواه. قال: ما رأيته زاد على أن نفض الحية وجلس مكانه. وروى الموفق المكي بسنده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: ذكر أبو حنيفة عند أحمد بن حنبل فقال رحمه الله: كان ورعا، ضرب على القضاء 21 صوتا فأبى. وروى الموفق المكي بسنده إلى مسعر بن كدام قال: كنت أمشي مع أبي حنيفة فوطأ على رجل صبي لم يره، فقال الصبي لأبي حنيفة: يا شيخ، ألا تخاف القصاص يوم القيامة؟ فغشي على أبي حنيفة، قال: فأقمت عليه حتى أفاق، فقلت له: يا أبا حنيفة، ما أشد ما أخذ قلبك قول هذا الصبي؟ فقال: أخاف أنه لقن. وروى الموفق بسنده إلى ابن المبارك قال: قلت لسفيان الثوري: ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة، ما سمعته يغتاب عدوا له. قال: والله هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهب بها. وروى بسنده إلى عبد الرزاق قال: كنت إذا رأيت أبا حنيفة رأيت آثار البكاء في عينيه وخديه، وقد جاء في كتاب الانتقاء لابن عبد البر أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال: أخذ بكتاب الله تعالى، فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول الصحابة، أخذ بقول من شئ وأدع قول من شئ ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر أو جاء إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعدد رجالا فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا. ونقل ابن عبد البر بسنده إلى محمد بن الحسن رحمهما الله تعالى قال: العلم على أربعة أوجه: ما كان في كتاب الله الناطق وما أشبهه، وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المأثورة وما أشبهها، وما كان فيما أجمع عليه الصحابة وما أشبهها، وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج على جميعهم، فإن وقع الاختيار فيه على قول فهو علم نقيس عليه ما أشبه، وما استحسنه فقهاء المسلمين وما أشبهها وكان نظيرا له، ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة. من معالم تربيته وتعليمه لطلابه ما يلي: الحرص على التعليم والإفادة ابتغاء مرضات الله تعالى، التفرغ لتحصيل العلم، الحرص على الوقت، الإخلاص في طلب العلم، تكريم العلم ومعرفة قدره، حسن المجالسة للأصحاب ومواساتهم، ملاطفة الطلبة ومراعاتهم، الثناء على من أحسن من الطلاب مع النصح لهم، بذل العلم لمن يحرص عليه، احترام العلم والتأدب مع العلماء، التحذير من القول على الله تعالى بلا علم. روى الموفق المكي بسنده إلى عبد الله بن واقد قال: غسل الحسن بن عمارة أبا حنيفة وكنت أصب الماء عليه، فرأيت جسمه جسما نحيفا قد أذابه من العبادة والجهد، فلما فرغ الحسن من غسله مدح أبا حنيفة وذكر بعض خصاله وتكلم بكلمات أبكى الجميع، فلما رفعت جنازته لم أر باكيا أكثر من يومئذ. روى الموفق بسنده إلى أبي يوسف قال: مات أبو حنيفة في النصف من شوال سنة 50 و100 رحمه الله تعالى. من الفقهاء الأربعة مالك رحمه الله تعالى، وهو مالك بن أنس حجة الأمة، إمام دار الهجرة بل إمام الحرمين، والمشهور في البلدين الحجاز والعراقين، المستفيض مذهبه في المغربين والمشرقين، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري أبو عبد الله المدني رحمه الله تعالى، وأصله من اليمن ونزحت أسرته إلى المدينة. قال أبو مصعب الزهري: مالك بن أنس من العرب صليبة، وحلفه في قريش في بني تيم بن مرة. قال القاضي عياض: مالك جد مالك كنيته أبو أنس، من كبار التابعين ذكر ذلك غير واحد، يروي عن عمر وطلحة وعائشة وأبي هريرة وحسان بن ثابت، وكان من أفاضل الناس وعلمائهم، وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان ليلا إلى قبره وغسلوه ودفنوه، وكان خدنا لطلحة، يروي عنه بنوه أنس وأبو سهيل النافع والربيع. وأول ما وجهته أمه يعني مالكا إلى كتاب بني تيم فحفظ القرآن، وعندما رغب مالك في تحصيل العلم أخبر أمه فقالت: تعالى فالبس ثياب العلم، فألبستني ثيابا مشمرة ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها، ثم قالت: اذهب فاكتب الآن. ويبدو أنه في صغره كان يشتغل في التجارة مع أخيه النضر ليساعده في تحمل نفقات الأسرة قال الذهبي: نشأ مالك في تصون ورفاهية وتجمل. وقال ابن بكير: كان أخوه النضر يبيع البزة، وكان مالك معه بزازا ثم طلب العلم. قال ابن القاسم: أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه ثم مالت عليه الدنيا بعد. وقال أحمد بن صالح: كان مالك قليل المشي يظهر التجمل ضيق المعيشة حتى فتح الله تبارك وتعالى له. قال مالك بن أنس: قدم علينا الزهري فأتيناه ومعنا ربيعة فحدثنا نيفا وأربعين حديثا، ثم أتيناه الغدا فقال: انظروا كتابا حتى أحدثكم منه، أرأيتم ما حدثتكم به أمس؟ أي شيء في أيديكم منه؟ يعني اليوم. قال: فقال ربيعة: ها هنا من يرد عليك ما حدثت به أمس. قال: ومن هو؟ قال: ابن أبي عامر. قال: هات. قال: فحدثته بأربعين حديثا منه. فقال الزهري: ما كنت أرى أنه بقي أحد يحفظ هذا غيري. المدينة زادها الله شرفا، كان لها النصيب الأوفى من الصحابة المشهورين في مجال العلم والفتوى، وتراثهم انتقل إلى كبار التابعين كسعيد بن المسيب وعروة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وآخرين من المسمين بالفقهاء السبعة أو العشرة أو غير ذلك. مضى هؤلاء وقضوا في نهاية القرن الأول، وكانت ولادة مالك في العقد الأخير من القرن الأول. كبار التابعين هؤلاء وخاصة الفقهاء السبعة أو العشرة أثروا في الحياة العلمية بما ورثوه عن الصحابة. سلم جيل التابعين الكبار المسؤولية لجيل التابعين الصغار، تحملوا العبء وكانوا واسطة خير في نقل التراث والعلم، وكانوا مشاعل للأجيال بعدهم إذ ساهموا في حل المشكلات التي تجددت في وسطهم. وقد حمل مالك رحمه الله تعالى التراث المدني من القرن الأول عن طريق تلامذة الفقهاء السبعة على هذا النحو: القاسم بن محمد أخذ عنه يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن والفضيل بن عبد الله وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم، وهؤلاء هم من أخذ عنهم مالك بن أنس. فهؤلاء طريقه الممهودة إلى القاسم بن محمد. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخذ عنه سمي مولى أبي بكر وابن شهاب الزهري، وأخذ عنهما مالك رحمه الله. سليمان بن يسار أخذ عنه أبو الزناد ويزيد بن خصيفة ويحيى بن سعيد، وهم شيوخ مالك رحمه الله. سعيد بن المسيب أخذ عنه إبراهيم بن عتبة وسمي مولى أبي بكر وداود بن حسين وصدقة بن يسار وعبد الرحمن بن حرملة وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن دينار وأبو الزناد وعطاء الخراساني والزهري وموسى بن ميسرة ويزيد بن عبد الله ويحيى بن سعيد، وهم من روى عنهم مالك رحمه الله تعالى. وأما عروة فأخذ عنه إبراهيم بن عتبة وربيعة بن أبي عبد الرحمن وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد والزهري، وأخذ عنهم مالك رحمه الله. خارجة بن زيد أخذ عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد، وأخذ عنهم مالك رحمه الله. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود حمل عنه الزهري وأبو الزناد وسعيد بن أبي هند، وهم من أخذ عنهم مالك رحمه الله تعالى. فتحمل التراث العلمية الحديثية الفقهية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ مالك نشاطه التدريسي في وقت مبكر. قال النسائي: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس قال: سمعت منه بعد موت نافع بسنة وله يومئذ حلقة، قال: أخبرني عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، واليتيمة تستأمر وإذنها صماتها. مات نافع سنة 17 و100. قال أيوب السختياني: قدمت المدينة في حياة نافع ولمالك حلق، وكان مالك يقول: ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة من المسجد، فإن رأوه لذلك أهلا جلس، وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك. وكان يصعب عليه في مقتبل عمره أن يجلس للتدريس ككبار الشيوخ، لكنه تدرج وشهد له الأفاضل من المدينة والجلة من الآفاق. وقال مصعب: كان لمالك حلقة في حياة نافع أكبر من نافع، ولم يكن في حلقة مالك لغط أو رفع صوت، بل سكون تام وإصغاء كامل، فيقرأ القارئ بحيث لا يتجاوز الورقتين أو الثلاث. وحين القراءة هناك من كان يكتب في المجلس ما يسمع، أو يكتب قبل الدرس أو بعده، ثم يصحح كراسته بكتاب الشيخ أو القارئ. وكان مالك دقيقا جدا في تعليمه، صارما في دروسه، محدودا في المادة التي يلقيها، من استزاد عوقب، وإذا طلب معاملة خاصة رفض، سواء كان خليفة أم أميرا أم فقيرا. وكان مالك مرهف الحس، وكان يتأثر بحسن الطلب، وإذا استثقل القارئ استبدله بغيره. هذه صورة عامة لمجلس الإمام مالك حين تدريسه وإملاء. كان مالك يفرق بين مجلس الحديث ومجلس الفقه. قال مطرف: كان مالك إذا أتاه الناس خرجت إليهم الجارية فتقول لهم: يقول لكم الشيخ، تريدون الحديث أو المسائل؟ فإن قالوا المسائل خرج إليهم فأتاهم، وإن قالوا الحديث قال لهم اجلسوا، ودخل مغتسلا فاغتسل وتطيب ولبس ثيابا جديدة ولبس ساجه وتعمم ووضع على رأسه طويلة وتلقى له المنصة، فيخرج إليهم وقد لبس وتطيب وعليه الخشوع، ويوضع عود فلا يزال يبخر حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصف تلميذ آخر من كبار تلامذته مجلسه، وهو معن بن عيسى، قال: كان مالك بن أنس رحمه الله إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله اغتسل وتبخر وتطيب. وفي تدريسه كان يراعي الزمان، إذ كان يكثر الطلاب في موسم الحج ممن يأتون لزيارة المدينة ويقصدون مالك الحمل العلم. قال يحيى: إذا قدم الحاج جعل بوابا على بابه يأذن أولا لأهل المدينة، فإذا دخلوا قال للبواب تنحى، وكان آذنه يخص أولا أصحابه، فإذا فرغ منهم أذن للعام. ومالك رحمه الله تعالى كان يعرف للعلم قدره. قال جعفر بن إبراهيم: كلم صديق لأبي مالكا أن أسمع منه فأذن، فكنت أختلف إليه وأنا مدل بنسبي من الرسول صلى الله عليه وسلم وبموضعي، فأتخطى الناس إلى وساد مالك فلا يتزحزح ويريني أنه لم يدنني احتقارا لي، فشكوت ذلك إلى أبي وغيره، فبعثوا إليه يسألونه إكرامي وأثرتي، فقال للرسول: هو عندنا وغيره سواء، إنما هي عافاك الله مجالس علم، السابق إليها أحق بها، فكنت آتي وقد أحدق الناس فما يوسع لي فأستدني حيث وجدت. قال ابن عساكر: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور المالكي قال أنبأنا أبو العباس الفقيه قال أنبأنا عبد الوهاب بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو يعلى عبد العزيز بن عبد القريب الحراني المقرئ قال حدثنا أبو بكر أحمد بن مروان المالكي قال حدثني إبراهيم بن نصر النهاوندي قال حدثني عتيق بن يعقوب الزبيري قال قدم هارون الرشيد المدينة وكان قد بلغه أن مالك بن أنس رحمه الله عنده الموطأ يقرأه على الناس، فوجه إليه البرمكي فقال أقرئه السلام وقل له يحمل إلينا الكتاب ليقرأه علي. فأتاه البرمكي فقال أي مالك أقرئه السلام وقل له إن العلم يزار ولا يزور، وإن العلم يؤتى ولا يأتي. فأتاه البرمكي فأخبره، وكان عند هارون أبو يوسف القاضي، فقال يا أمير المؤمنين يبلغ أهل العراق أنك وجهت إلى مالك بن أنس في أمر فخالفك، اعزم عليه. فبينا هو كذلك إذ دخل مالك بن أنس فسلم وجلس، فقال له هارون يا ابن أبي عامر أبعث إليك فتخالفني؟ قال مالك يا أمير المؤمنين أخبرني الزهري وذكره عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه قال كنت أكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال وابن أمي مكتوم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني رجل ضرير وقد أنزل الله عز وجل في فضل الجهاد ما قد علمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري. قال زيد وقلمي رطب ما جف حتى وقع فخذ النبي على فخذي، ثم أخذه الوحي، ثم جلس صلى الله عليه وسلم فقال يا زيد اكتب غير أولي الضرر. يا أمير المؤمنين حرف واحد بعث به جبريل والملائكة من مسيرة 50,000 عام، ألا ينبغي لي أن أعزه وأجله؟ وإن الله تبارك وتعالى رفعك وجعلك في هذا الموضع بعلمك، فلا تكن أول من يضع عز العلم فيضع الله عزك. قال فقام الرشيد فمشى مع مالك إلى منزله يسمع منه الموطأ، وأجلسه مالك معه على المنصة، فلما أراد أن يقرأه على مالك قال تقرأه علي؟ قال مالك ما قرأته على أحد منذ زمان. قال فتخرج الناس عني حتى أقرأه أنا عليك؟ قال مالك إن العلم إذا منع من العامة لأجل الخاصة لم ينفع الله به الخاصة. فأمر له معنى ابن عيسى القزاز ليقرأه عليه، فلما بدأ بالقراءة ليقرأه قال مالك بن أنس لهارون الرشيد وكان قد أجلسه بجواره على المنصة قال يا أمير المؤمنين أدركت أهل العلم ببلدنا وإنهم ليحبون التواضع للعلم. فنزل هارون عن المنصة فجلس بين يدي مالك رحمه الله، ورحم الله هارون ورضي الله تعالى عنه. كان مالك رحمه الله طويلا جسيما عظيم الهامة أبيض الرأس واللحية. قال عيسى بن عمر ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه مالك، كان أعينا أي واسع العينين، حسن الصورة، أشم عظيم اللحية تامها تبلغ صدره، ذات سعة وطول، وكان يأخذ شاربه ولا يحلقه ولا يحفيه، ويرى ذلك مثله، وقد وسع الله عليه في الرزق، وكان يرى عليه أثر نعمته، فكان يعتني بملبسه ومأكله ومجلسه. وكانت دار مالك بن أنس التي كان ينزل بها بالمدينة دار عبد الله بن مسعود. قال أحمد بن صالح مالك بن أنس لم يكن له منزل، كان يسكن بكراء أي بإيجار إلى أن مات، ولذلك يرى بعض الباحثين أنه كان يستكري أي يؤجر بيت عبد الله بن مسعود. مرض الإمام مالك رحمه الله 22 يوم، وتوفي صبيحة 14 يوم الأحد من شهر ربيع الأول 79 و100 رحمه الله تعالى. قال بكر بن سليمان الصواف دخلنا على مالك في العشية التي قبض فيها فقلنا كيف تجدك؟ قال لا أدري ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون غدا من عفو الله ما لم يكن في حساب. غسله ابن كنانة وابن أبي زنبر وابنه يحيى وكاتبه حبيب يصبان عليه الماء، ونزل في قبره جماعة وأوصى أن يكفن في ثياب بيض وأن يصلى عليه في موضع الجنائز، رحمه الله تعالى. من الفقهاء الأربعة الإمام الشافعي رحمه الله، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، الإمام عالم العصر ناصر الحديث فقيه الملة، أبو عبد الله القرشي ثم المطلبي المكي الغزي المولد، نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، فالمطلب هو أخو هاشم والد عبد المطلب. ولد الإمام الشافعي سنة 50 و100، وهي السنة التي توفي فيها أبو حنيفة رحمهم الله تعالى. المشهور الذي عليه الجمهور أنه ولد بغزة، وقيل عسقلان، وقيل باليمن. قال البيهقي: والذي يدل عليه سائر الروايات من ولادته بغزة ثم حمله منها إلى عسقلان ثم إلى مكة أشهر. مات أبوه إدريس شابا، فنشأ محمد يتيما في حجر أمه، فخافت عليه الضيعة فتحولت به إلى مكة وهو ابن عامين، فنشأ بمكة. أقبل الإمام الشافعي رحمه الله على طلب العلم منذ الصغر، وكان قبل ذلك مقبلا على الرمي حتى فاق فيه الأقران، وصار يصيب من 10 أسهم 9، ثم أقبل على العربية والشعر فبرع في ذلك كله. قال الشافعي عن نفسه: كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني إلى الكتاب، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي من أن أخلفه إذا قام، يعني كان عريفا في ذلك المكتب، إذا قام المعلم أقبله على سائر الطلاب يسمع منهم ويقرئهم. قال: فلما جمعت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء، وكنت أسمع الحديث والمسألة فأحفظهما، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به القراطيس، يعني الورق، فكنت أنظر إلى العظم فأخذه فأكتب فيه، فإذا امتلأ طرحته في جرة، فاجتمع عندي حباني، والحب هو الجرة العظيمة الضخمة. قال أبو مصعب بن عبد الله الزبيري: كان الشافعي في ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام الناس والأدب، ثم أخذ في الفقه بعده، وكان سبب أخذه الفقه أنه كان يوما يسير على دابة له وخلفه كاتب، فتمثل الشافعي ببيت شعر فقرأه، قال كاتب أبي بصوت، ثم قال له: مثلك تذهب مروءته في مثل هذا، أين أنت من الفقه؟ قال: فهزه ذلك فقصد مجالس الزنجي ابن خالد، وكان مفتي مكة، ثم قدم بعد ذلك المدينة فلزم مالك بن أنس. أخذ الشافعي العلم ببلده عن مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة، وداود بن عبد الرحمن العطار، وعمه محمد بن علي بن شافع، فهو ابن عم العباس جد الشافعي، وعن سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وسعيد بن سالم وفضيل بن عياض وعد. ارتحل وهو ابن نيف 20 سنة، وقد أفتى وتأهل للإمامة، ارتحل إلى المدينة، فحمل عن مالك بن أنس الموطأ، عرضه من حفظه، وقيل من حفظه لأكثره، وحمل عن إبراهيم بن أبي يحيى فأكثر، وعبد العزيز الدار وردي، وعطاف بن خالد، وإسماعيل بن جعفر، وإبراهيم بن سعد وطبقته. أخذ باليمن عن مطرف بن مازن وهشام بن يوسف القاضي وطائفة، وببغداد عن محمد بن الحسن ولازمه وحمل عنه وقر بعير، وعن إسماعيل بن عليا وعبد الوهاب الثقفي وخلق، وصنف التصانيف ودوان العلم، ورد على الأئمة متبعا للأثر، وصنف في أصول الفقه وفروعه، وبعد صيته وتكاثر عليه الطلبة رحمه الله. حدث عنه الحميدي وأبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي وأبو يعقوب يوسف البويطي وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وخلق كثير. وقد صنف جملة من العلماء في مناقب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ونال بعض الناس منه غضا، فما زاده ذلك إلا رفعة وجلالة. ولاح للمنصفين أن كلام أقرانه فيه بهوى، وقل من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا عوديا، نعوذ بالله من الهوى. قال المزني: ما رأيت أحسن وجها من الشافعي رحمه الله، وكان ربما قبض على لحيته فلا يفضل عن قبضته. وقال أبو عبيد: ما رأيت أعقل من الشافعي. وقال يونس الصلفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، لا يستقيم أن نكون أخوين وإن لم نتفق في مسألة؟ قال الذهبي: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون. وقال معمر بن شبيب: سمعت المأمون يقول: لقد امتحنت محمد بن إدريس في كل شيء فوجدته كاملا. وقال أحمد بن محمد بن بنت الشافعي: سمعت أبي وعمي يقولان: كان سفيان بن عيينة إذا جاء شيء من التفسير والفتية التفت إلى الشافعي فيقول: سلوا هذا. قال الحاكم: سمعت أبا سعيد بن أبي عثمان قال: سمعت الحسن بن صاحب الشاشي قال: سمعت الربيع قال: سمعت الشافعي وسئل عن القرآن فقال: أف أف، القرآن كلام الله، من قال مخلوق فقد كفر. وقال أبو داود وأبو حاتم عن أبي ثور: سمعت الشافعي يقول: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وقال محمد بن يحيى ابن آدم: حدثنا ابن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: لو علم الناس ما في الكلام والأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد. وقال الزبير بن عبد الواحد: أخبرني علي بن محمد بمصر قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: كان الشافعي بعد أن ناظر حفصا الفرد يكره الكلام، وكان يقول: والله لأن يفتي العالم فيقال: أخطأ العالم، خير من أن يتكلم فيقال: زنديق، وما شيء أبغض إلي من الكلام وأهل. قال الذهبي: وهذا دال على أن مذهب أبي عبد الله أن الخطأ في الأصول ليس كالخطأ في الاجتهاد في الفروع. وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: المراء في الدين يخسي القلب ويورث الضغائن. وسمعنا الشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد، وأن يحملوا على الإبل، ويطاف بهم في العشائر، وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. وقال حرملة: قال الشافعي: كل ما قلته فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف قولي مما صح أي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أولى ولا تقلدوني. وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلته. وقال: وقد قال له رجل: تأخذ بهذا الحديث يا أبا عبد الله؟ فقال: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ولم آخذ به؟ فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. قال الحميدي: روى الشافعي يوما حديثا فقلت: أتأخذ به؟ فقال: رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنار حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به. قال الربيع: وسمعته يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به. من أقواله: أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله. قال: وما ضحك من خطأ رجل إلا ثبت صوابه في قلبه. وقد صنف الشافعي رحمه الله تعالى الرسالة، وهو أول كتاب في علم الأصول، والحجة، وقد أملاه على تلامذته بالعراق، وصنف أحكام القرآن وإبطال الاستحسان ودماء العلم وإثبات النبوة والرد على البراهمة، والمبسوطة في الفقه رواه عنه الربيع بن سليمان والزعفراني. وتوفي الإمام الشافعي رحمه الله 1400 بمصر، وافته المنية بأرضها، وفيها كان الشافعي قد تكامل نموه ونضجت آراؤه، ورأى في مصر ما لم يكن رآه من قبل من عرف وحضارة وآثار للتابعين. رابع الفقهاء المتبوعين الإمام الجليل أحمد بن حنبل رحمه الله، هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان، ينتهي نسبه إلى معد بن عدنان، فهو عربي صليبة رحمه الله تعالى. أصله بصري، ولما امتد الفتح شرقا وغربا كان العرب المسلمون هم القواد الفاتحين، فانتشروا في الأرض، ومنهم من أقام حيث انتهى به المسير والفتح، ومنهم من قفل حيث منازل أهله وعشيرته. وهذا ما كان من شأن محمد والد الإمام أحمد وحنبل وهو جده. اختار مروة خطة لهما وبلدا، ولكن أباه بعد ذلك نزع به الحنين إلى بغداد عاصمة الخلافة، فارتحل بأهله من خراسان إلى بغداد، وما كان ذلك إلا والإمام جنين في بطن أمه. ولما استقر بهم المقام في بغداد، وولد أحمد في شهر ربيع الآخر 64، فهو بغدادي المولد والنشأة والوفاة. كان الإمام أحمد رجلا طوالا رقيقا أسمر اللون كثير التواضع. قال ابن ذريح: كان شيخا مخضوبا طوالا أسمر شديد السمرة. قال أبو داود: رأيت أحمد بن حنبل رجلا حسن الوجه ربعة في الرجال، يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني، في لحيته شعرات سود. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: خضب أبي رأسه ولحيته بالحناء وهو ابن 63، وكانت ثيابه غلاظا إلا أنها بيض، كما قال أحمد ابن العباس النحوي، قال: ورأيته معتما وعليه إزار. وقال عبد الملك الميموني: كانت ثياب أحمد بين الثوبين، وكان ثوبه يؤخذ بالدينار ونحوه، لم تكن له رقة تنكر ولا غلظ ينكر. وقال الفضل بن زياد: رأيت على أبي عبد الله في الشتاء قميصين وجبة ملونة بينهما، وربما لبس قميصا وفروا ثقيلا، وربما رأيت عليه في البرد الشديد الفروة من شدة البرد. قال الميموني: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا وشدة بياض من أحمد بن حنبل. وقال صالح هو ابن أحمد: ربما رأيت أبي يأخذ الكسرة من الخبز فينفض الغبار عنها، ثم يصيرها في قصعة ويصب عليها ماء حتى تبتل، ثم يأكلها بالملح. وما رأيته قط اشترى رمانا ولا سفرجلا ولا شيئا من الفاكهة، إلا أن يكون يشتري بطيخة فيأكلها بخبز أو عنبا أو تمرة، وربما خبز له فيجعل في فخارة عدسا وشحما وتمرات، وكان كثيرا ما يأتدم بخل، وكان لا يطرح في قدره فلفلا ولا ثوما. وعن أحمد الدورقي عن أبي عبد الله قال: كنا كتبنا الحديث من 6 وجوه و7 وجوه ولم نضبط، فكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد؟ قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبا زرعة يقول: كان أبوك يحفظ 1000 حديث. فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: حفظت كل شيء سمعته من هشيم وهشيم حي. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قال سعيد بن عمرو البرذعي: يا أبا زرعة، أنت أحفظ أم أحمد بن حنبل؟ قال: بل أحمد. قلت: وكيف علمت؟ قال: وجدت كتبه ليس في أوائل الأجزاء ترجمة أسماء المحدثين الذين سمع منهم، فكان يحفظ كل جزء ممن سمعه، وأنا لا أقدر على هذا. وعن أبي زرعة قال: حزرت كتب أحمد يوم مات فبلغت 12 حملا وعدلا، ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان، ولا في بطنه حدثنا فلان، وكل ذلك كان يحفظ على ظهر قلب. لم يكن في عصر الإمام أحمد ولا بعد عصره أحد حفظ من الحديث ما حفظ، وجمع ما جمع، وأتقن من هذا الفن ما أتقن. لقد بذل للحديث والسنة النبوية راحته وجهده، وأنفق شبابه وشيخوخته، لم يكل ولم يمل حتى بلغ الذروة من علمه وحفظه وفهمه، وحتى صار فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء وإمام السنة. قال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث. وقال ابن المديني: ليس في أصحابنا أحفظ منه. وقال أبو عبيد: لست أعلم في الإسلام مثله. لم يكن العلم في الدين عند الإمام أحمد إلا جمع السنة والانتقاء منها وفهمها واستخراج الأحكام التفصيلية منها، لذلك كان أحب الناس إليه وأفضلهم عنده وأجدرهم بتعظيمه المحدثون. قال رحمه الله: أصحاب الحديث أمراء العلم. وقال رحمه الله: من عظم أصحاب الحديث تعظم في عين رسول الله، ومن حقرهم سقط من عين رسول الله، لأن أصحاب الحديث أحبار رسول الله. قال الفضل الزبيدي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: وقد أقبل أصحاب الحديث وبأيديهم المحابر، فأومى إليهم وقال: هذه أي المحابر سرج الإسلام. وقال مرة فيهم: إن لم يكونوا هؤلاء الناس فلا أدري من الناس. في يوم الجمعة 1 ربيع 1 و40 و200 توفي أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، توفي وله من العمر 77 سنة وأيام. قد مرت عليه المحنة التي فجرها الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وتصدى لها رحمه الله ومن كان هنالك موفقا من علماء أهل السنة حتى قمع الله تعالى المبتدعين. قال صالح بن أحمد: لما توفي أبي واجتمع الناس في الشوارع، وجهت إليهم أعلمهم بوفاته وأني أخرجه بعد العصر. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وغيرهم من أولي الفتوى الذين لهم بصائر بضياء الوحي تتقدوا، أولئك القوم يحيى القلب إن ذكروا، ويذكر الله إن ذكراهم تردوا، أئمة النقل والتفسير ليس لهم سوى الكتاب ونص المصطفى سندوا. فبعد أن ذكر الأئمة الأعلام المشهورين، شرع في ذكر بقية العلماء إجمالا من أئمة الحديث والتفسير الذين تحيا القلوب بذكرهم، ويذكر الله حين يذكرون لصلاحهم وورعهم وتقواهم. فأثنى عليهم الشيخ رحمه الله ونوه بصلاحهم، مشيدا بدورهم الذي قاموا به في حفظ الدين ومنهجهم في اتباع الكتاب وسنة النبي الأمين. أحبار ملته أنصار سنته لا يعدلون بها ما قاله أحد. أعلامها نشروا، أحكامها نصروا، أعداءها كسروا، نقالها نقدوا. أشار رحمه الله تعالى إلى صفات أهل الحق وجهودهم في حفظ الدين ونشر العقيدة. قال إنهم علماء الدين وأنصار السنة، يعظمون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعدلون بها قول أحد من الخلق. قاموا بنشر السنة ونصروا أحكامها ودافعوا عنها حين تصدوا لأعدائها ووقفوا في وجوههم وردوا أقوالهم المخالفة لهذه السنة، وقاموا بنقد الرجال الذين نقدوا هذه السنة ونقلوها حتى بيّنوا صحيحها من ضعيفها، وذلك بنقد الرجال ومعرفة أحوالهم من العدالة والصدق والضبط والحفظ وغير ذلك. هم الرجوم لسراق الحديث، كما لكل مسترق شهب السماء رصد. يقول رحمه الله عن صفات هؤلاء الأئمة وجهودهم في حفظ السنة: إنهم قد نفوا الكذب والتحريف عن السنة النبوية بنقد الأسانيد وتمحيص الرواة، فميزوا الناس ونقدوهم وسبروا أحوالهم حتى ظهر للناس ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أدخله الوضاعون من أحاديث مختلقة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الآئمة كانوا للوضاعين بمثابة الشهب الثاقبة التي تتبع الشياطين فتحرقها قبل استراق السماء. بدور تم سوى أن البدور لها غيبوبة أبدا والنقص مضطرد، وهم مدى الدهر ما زالت مآثرهم في جدة وانجلاء منذ ما وسدوا. يذكر صفات الأئمة الأعلام ويقول إنهم كالبدور في ليلة التمام، إلا أنهم فاقوا البدور بديمومتهم في الوقت الذي نرى فيه البدور تنقص أشكالها وتغيب من وقت لآخر. وأما هؤلاء الأئمة ففي تجدد دائم وظهور مستمر لم تغب ذكراهم منذ موتهم إلى اليوم. أولئك الملأ الغر الأولى ملأوا، ملأوا الأقطار علما وغير النص ما اعتقدوا. كل له قدم في الدين راسخة، وكلهم في بيان الحق مجتهد. فإن أصاب له أجران قد كملا، والأجر مع خطأ والعفو متعد. يبين رحمه الله أن هؤلاء الأعلام ملأوا أقطار الأرض علما وفقها، وكل منهم راسخ في دينه حريص على اتباع النص فيما يقوله، يجتهد في علمه. فإن أصاب فله أجران تامان، وإن أخطأ فله أجر واحد، وهو موعود بالعفو عن هذا الخطأ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. متفق عليه. وإنما كان للمصيب أجران لأن له أجر في الاجتهاد وإعمال النظر، وله أجر في إصابته للحق. أما المخطئ فله أجر واحد، وهو أجر الاجتهاد وإعمال النظر، والعفو من الله تعالى عن الخطأ، كما وعد الله تبارك وتعالى: إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. والحق ليس بفرد قط منحصرا، إلا الرسول هو المعصوم لا أحد. صلى عليه إله العرش فاطره، مسلما ما بأقلام جرى المدد. والآل والصحب ثم التابعين لهم، والحمد لله لا يحصى له عدد. هذه هي الأبيات الأخيرة في هذه الجوهرة الفريدة، يبين فيها أن الحق لا يعرف بالرجال، وأن الكمال لله وحده، والحق ليس محصورا في أحد من البشر إلا سيد البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، معصوم بعصمة الله تبارك وتعالى، لا ينطق عن الهوى، وإنما هو وحي يوحيه الله تبارك وتعالى إليه. وكذلك رسل الله كلهم معصومون بعصمة الله تعالى. وكما بدأ رحمه الله تعالى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ختم بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من شرح وبيان للجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة للعلامة الشيخ حافظ ابن أحمد بن علي الحكمي المتوفى سنة 77 و300 وألف، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد كان ذلك بفضل الله تعالى وقوته وعطائه تعالى ومنه ونعمته في مجالس أولها في يوم الاثنين 26 من ذي القعدة سنة 37 و400 وألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 29 من شهر أغسطس سنة 16 و2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الاثنين 30 من المحرم سنة 38 و400 وألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 31 من شهر أكتوبر سنة 16 و2000 من التاريخ الصليبي. وذلك بفضل الله تعالى ونعمته وحوله وطوله وقوته بالمسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من الفتن والمحن، إنه هو البر الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.